الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب 21، لأن كل واحد من فريقي التعطيل والتمهيل قد جمع بين التعطيل والتمهيل. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم. والممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدمي الرافضة ونحوهم. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تنفيره فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك، فمثل أولا وعطل ثانيا. وأما الممثل فتنفيره ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاث. أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصلة، حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا في بيان أن كل واحد من المعطلين والممثلين قد جمع بين الأمرين جميعا، كل واحد من أهل التعطيل وكل واحد من أهل التمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. فالمعطل وإن كان معطلا إلا أنه في الحقيقة ممثل، والممثل وإن كان ممثلا إلا أنه في الحقيقة معطل. وبيانه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فالمعطل بينه وهم من نفوا صفات الله جل وعلا او شيئا منها كالجهمية والمعتزلة وكالأشعرية. نعم، بل كما تقدم معنا بالامس نقول ان الأشعرية كالمعتزلة تماما، ولو اثبتوا بعض الصفات فهم لم يثبتوها لان النص دل عليها، ولكن لان العقل دل عليها فهم مخالفون لاهل السنه في مصدر السلف، وما اثبتوها ايمانا ولكن اثبتوها لان العقل يحيل ان يكون هناك موجود في الخارج لا يتصف بهذه الصفات السبع. ما هي؟ قالوا القدره والاراده والعلم والسمع والبصر والحياة والفلاح. لماذا؟ لأن الحوادث لا يمكن أن تحدث عندهم إلا بالقدرة. وهو قادر، والإحسان دليل على الإرادة، يعني هذا سمع، هذه سمع، وهذه أرض، وهذا إنسان، وهذا حيوان. يجب الإحسان بالمخلوقات. أليس الله بأحسن الآمنين؟ بلى. فإحسان هذه الأمور في الحياة كلها تدل على الإرادة.
وتطبيق آية على العلم ومستحيل أن يكون من هو بهذه الصفات الثلاث وهو غير متصف بالحياة ومتصف بالفلاح ومتصف بالسمع ومتصف بالبصر، هل أربع صفات ولا لا؟ وتتغلب هذا؟ ثلاث. فمن وجدت فيه الصفات الثلاث القدرة الإرادة العلم، مستحيل أن يكون قادرا مريدا عالما على طريقته التي تقدم وهو غير حي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم. فالثلاث مقدمات للسلم الأربع، فهي أكثر من الإنسان سبع، فأثبت هذه السبع لأن العقول دلت عليها. فهم في الحقيقة حتى لو قلنا إنهم أثبتوا بعض الصفات، لكن لا ينبغي علينا أن إثبات الأشاعرة للصفات السبع من باب موافقتهم في أهل السنة والجماعة انطلاقا من السمع، يعني من الدليل السمعي من القرآن والسنة. أن الله كما نفسه بكتابه وصف نفسه في كتابه بكذا ووصفه الله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح سنته بكذا فنحن رسوله لا، ولكن يقولون المقدمات الثلاث التي سمعتم الخالق الآيات تدل على القدرة، والإحسان يدل على ماذا؟ الإحسان يدل على الإرادة، يعني كونه يخلق هذا حيوان وهذه سنة يعني مريد لهذا ومريد لهذا، ولا يمكن أن تكون هذه إلا بعلم. فهذه الثلاث الصفات القدرة والإرادة والعلم لا يمكن ولا يتصور أن تكون موجودة في موجود إلا وهو سميع وبصير ومتكلم وحي. صح ولا لا؟ فأثبتوا هذه الثلاث وانطلقوا منها إلى الأربع فأثبتوا السبع. على كل حال المهم أن النفاس هم إما أن يكونوا نفاس كلية وإما أن يكونوا نفاس نفي جزئيا، فالكلية الجهمية والمعتزلة والجزئية الأشعرية مثلا وقد تراهم مشابهين، لكن الفيصل والمرزق الذي ينبغي ان لا يغيب عن اذهان اهل السنه هو ان هؤلاء لما اثبتوا بعض الصفات لا لان القران والسنه دل عليها ولكن لان العقل دل عليها. فعلى كل حال هؤلاء معطله سواء التعطيل الكلي ولا التعطيل الجزئي، هؤلاء هم معطله لانهم نظروا عن الله صفاته او كون صفاته، والممثل هو من اثبت الصفات لكن يقول لله مثل يدي وله عين مثل عين الناس اعين المخلوقات وله سمع كسمع المخلوقين وهكذا، فيمثل الله بخلقه. فحقيقه الامر ان الممثل معطل والمعطل ممثل، فاما كون المعطل معطل فتعطله ظاهر نبيه الصفات او بدعمها، اليس كذلك؟ تعطيل ظاهر. لكن كيف يكون المعطل ممثلا؟ لأنه قر في عقله أن لو أثبتنا هذه الصفات فقد مثلنا الله بخلقه وشبهناه بخلقه، وإذا أثبت ذلك فحينئذ يكون كافرا، فانطلق من هنا إلى التعطيل فنفى الصفات، فما نفى الصفات إلا بعد أن تصور التفكير. واضح؟ ما نفى صفات الله جل وعلا إلا بعد أن استقر في ذهنه أن إثباتها لله يوجب التكليل والتشبيه، فهو عطل بعد ما مثل، فإذا معطل بعد أن كان ممثلا ولا لا؟ جمع بين التعطيل والتكليل، فالتعطيل ظاهر والتكليل هذا وجه، والممثل تمثيله ظاهر، لكن تعطيله أشد من تمثيل المعطل، يعني أشد قباحة وأقل ظهورا ووضوحا من تمثيل المعطل. كيف ذلك؟ تعطيله من ثلاثة وجوه، الأول أن معطل النص الذي أثبته الله سبحانه وتعالى الذي أثبت الله فيه سبحانه وتعالى خلق لنفسه إما بكتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم كيف طرده عن مقتضى ما يدل عليه؟ لأن النص جاء دالا على إثبات الصفة، جاء دالا على إثبات الصفة إثباتا يليق بالله جل وعلا، وليس فيه شيء من المماثلة ولا من المتابعة. تمام؟ أليس كذلك؟ هذا فحينما يكون النص يقول ليس بنفسه شيء وهو السميع البصير، نعم، فأقبل لنفسه جل وعلا السمع والبصر. الممثل البشر لكن عطل ليس كمثله شيء عن مدلولها، فقال لله مثل يد وعين مثل عين المخلوقين وسمع كسمع المخلوقين. فحين يكون عطل نفس المماثله والمتابعه عن الله ولا لا؟ عطله فبالغ في الاثبات حتى وقع في التمثيل، فعطل النصوص التي وردت وفيها نفي متابعه الخالق للمخلوق، فقارن هذا الوجه مع الصفه. نعم. الثالث، الوجه الثالث زي ذلك، الاول والثاني بينهما برزخ لطيف. الثالث انه اذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفس على نفي المتابعه للخلق، يدل على نفي المتابعه للخلق، وذلك ان الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول ولم يكن له كفوا احد. فهذا إذا مثل الله جل وعلا بخلقه فهو هذه النصوص، النصوص جاءت في إثبات الذات، إثبات الصفة على وجه يليق بالله، وهو يقول كفلا أو كفلا أو كفلا أو كائن المخلوقين، فعطل النص أخرجه عن ظاهر، وعطل نصوص النبي أيضا كل ما كان فيها نفي المتابعة فقد عطله، فيكون من هذه الناحية أيضا معطلة. والذلك أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله واجبه. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، فهذا يقول لله يد كأي المخلوقين وله سمع كسمع المخلوقين، وهكذا لأنه لا يفهم النصوص إثبات هذه النصوص لا يفهم منها إلا أن هذا يدل على على التمثيل. فلما مثله بالمخلوقين الناقصين عقل الله جل وعلا عن كمال المطلق الواجب له في جميع الوجوه. هل فعله له سميعا ولم يكن له كفوا أحد؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعطله عن الكلام وشفته بمن؟ ومثله بمن؟ بالمخلوق الناقص. فإذا مثل فقد عطل، لما؟ لأن تلك فيها الكمال المطلق لله جل وعلا، وهو حينما يمثله بالمخلوق قد عطل الخالق جل وعلا عن صفات الكمال حينما شفته بمخلوق ناقص. فهذه هي الوجوه الجامعة بين كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. فحقيقة الأمر أن كل واحد منهما وقع فيما فرض، وقع فيما فرض، فالمعطل أفضل جرارا من التمثيل فالتمثيل لا جلة، والممثل مثل جرارا من التعطيل فالتعطيل لا جلة له. نعم.
الله إليك. الباب الثاني والعشرون في تحذير السلف عن علم الكلام. علم الكلام،
تحذير السلف عن علم الكلام أو من علم الكلام، لأنه هو باب البلاء والزندقة. تعلم علم الكلام هو باب البلاء والزندقة، نسأل الله العافية والسلام. ذلك لأنه يورث الإنسان حيرة واضطرابا وشبهات تتعارض في لبه لا يستطيع الخروج منها ولا يمكن أن ينتهي معها بلا نهاية. فلأجل هذه الغاية التي سمعنا أدرك السلف رحمهم الله قوة علم الكلام، ولهذا قال: من طلب علم الكلام تجنى، ومن طلب علم الحديث سلف، ومن طلب المال في الكيمياء أغلب. نعم.
علم الكلام وما اعتبره المتكلمون في اصول الدين من اثبات العقائد بالطرق التي ذكروها،
بالطرق الكلاميه لا بالطرق السمعيه، هذه هي الطرق التي ذكروها علم. ولذلك سموا للادب، ويوجد الى الان في اكثر العالم الاسلامي يسمون علم العقيده بعلم، يسمونه بعلم الكلام، التوحيد، العقيده يسمونها علم الكلام، ولا والله ليست علم الكلام. اما الكلام هذا فهذا كلام ارق ومن كان على كافلته. وهذا المنطق اليوناني كما يقول في الاسلام رحمه الله لا يستفيد منه الغني ولا يحتاج اليه الجدي. الجدي يفهم من اللغه والرساله الحد، والغني لو تصب في جنب الصف ما نفعه شيء. البليد هو بليد، بل كان يمكن ان ينتقل به الى الذكاء والى الفهم والى قوة المعرفة. نعم.
وأعرض بها عما جاء الكتاب والسنة به.
لو لم يكن من نتائج علم الكلام إلا هذه النتيجة الخبيثة لكفى بذلك ذما لعلم الكلام. إذ أعرضوا بسبب تعلمهم علم الكلام، أعرضوا عن الكتاب والسنة. فإذا قلت لهم الكتاب يقول كذا والسنة تقول كذا، قال لكن العقل يقول كذا والعقل يقول كذا، فرصوا نصوص الكتاب والسنة. فلو لم يكن لعلم الكلام وتعلم أثرا خبيثا إلا هذا لكفى. كيف وله من الآثار ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم.
وقد تنوعت عبارات السلف في التأجيل عن الكلام وآله.
نعم.
لما يرضي إليه من شبهات وشكوك.
نعم.
حتى قال الإمام أحمد:
النتيجة إذن النتيجة أنه يفضي إلى الشبهات والشكوك. من دخل في هذا العلم لا يمكن أن ينتهي إلى غايته، وكل منهم من انتهى إلى غايته، ومن انتهى إلى غايته رجع يتمنى أن يموت على عقيدة عجائب المسلمين. هؤلاء الذين انتهوا الى الغاية فأتعبوا انفسهم وأرضوا انفسهم شكوكا وحيرة وشبهات، ثم أتى بهم الى رد الكتاب والسنة، ثم النتيجة اعترفوا بالجهل. فأي فائدة في هذا العلم؟ اذا أرادهم شبهات، أتى الى رد الكتاب والسنة، أتعبوا أنفسهم حتى وصلوا الغاية، ثم شهدوا على أنفسهم بالجهل. فهذا قلناه بالحق، نهاية سعي العالمين ضلال. هذا في هذا، هذا هو النهاية. قد يأتينا إن شاء الله مجيب له. نعم.
حتى قال الإمام أحمد: لا يصلح صاحب كلام أبدا. فقال الشافعي:
صاحب الكلام لا يفلح صاحب الكلام ابدا، وان فرسته يبقى نقره ضعيفا. لا يفلح صاحب الكلام ابدا ولو نقر السنه. اذا تامل صاحب الادله السمعيه في نصره اصحاب الكلام للحق الذين راد منهم نصره الحق، يجد نصرتهم ضعيفا. فلا يصلح صاحب كلام ابدا كما قال الامام احمد. نعم.
وقال الشافعي: حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال.
هذا هو الامام الشافعي، شيخ الامام احمد، فبدا بالتلميذ وهو الامام احمد، ثم بنى بشيخيه الامام الشافعي رحمهما الله تعالى. نعم.
ويقام بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه. وأقبل على علم الكلام.
نعم.
وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه.
من وجه ليتوبوا إلى الله.
ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم. ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم.
مذهبهم.
نعم. وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم السيرة.
الحيرة.
واستحوذ عليهم الشيطان. فإننا نرحمهم ونرف لهم ورحمه الله الذي عافانا ثم ابتلاهم به.
نعم. فهنا لنا فيهم نظران. اولا التاديب ليرتدعوا هم في انفسهم، والثاني الرحمه بهم. فاذا ادبوا وارتدعوا بانفسهم ارتدع غيرهم عن اتباعهم. صح ولا لا؟ فتقل تبعتهم واوزارهم، لان الله جل وعلا قال حمل هؤلاء الذين يضلون الناس، قال ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون، كما في سوره النحل. فهؤلاء اذا ارتدعوا وعادوا من الحق وفرطوا هذا الكلام، هذا رحمه من الله بهم، فتاديبهم رجع. اذا مرضوا كما قال الامام الشافعي وطبق عليهم هذا الحكم وهم يستحقونه، مرضوا بالجريد والنعاس وطيب بهم بين العسائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على علم الكلام. اذا فعلم الكلام عند السلف مذموم ولا ممنوع؟ مذموم. فالشافعي ومن معه وائمه السنه جميعا يحكمون على من تعلم علم الكلام بالجد والضرب بالجريد والنعاس، ويشهر به في العسائر والقبائل، يطاف فيه، يركب على الحمير الدواب او على السيارات، ويقال هذا من ترك جزاء من ترك علم الكتاب والسنه واقبل وتعلم علم الكلام. فرق اليونان وامثالهم. نعم. حتى يراهم الناس ويرتدعوا، فاذا ارتدعوا انقض على هذا الباب. هم يتوبون الى الله وغيرهم يرتدع. ثم ان في هذا رحمه، لانهم قد استولت عليهم الحيره والشك، فنحن نرحمهم حينما نؤدبهم ونلف. ولذلك يقول المطلب فلنا فيهم نظرا. نعم.
فلنا فيهم نظرا، نظرهم من جهه الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، ونظرهم من جهه القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية، ونحمد الله الذي عافانا من حاله.
نعم.
وأكثر من يخاف عليهم الضلال.
هذا صحيح. من جهة القدر نرحمهم ونرد لهم. لما؟ لأنهم وصلوا إلى حالة يرجى لها. إذا كان العالم البحر منهم المتعمق في علم الكلام يقول نهاية إقدام العقول إقامة، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحدة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولن نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه الدين وقعنا. هذا كله غاية، وهو من كبار أقاويل علم الكلام. بل ان الاشعرية الى يومنا هذا كلهم على مذهب الغالب، فهم على مذهب ابي الحسن الاشعري الذي رجع اليه، وانما هم على مذهب الاشعري الاعتزالي الذي تركه وجاء الرازي ونصره بكتابه اساس التقديم. فجميع الاشعرية في العالم من عهد الرازي الى يومنا هذا على مذهب ابي الحسن الاشعري المعتزلي الذي رجع عنه بعد ان قام عليه 40 عاما. فهذا هو الرازي اخر حياته يقول نهايه اقدام العقول عقاب، وغايه سعي العالمين ضلال، الى ان قال ولم نستمر من بعدنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال اموت على عقيده عجائب نيسابور، يتمنى عقيدة العجائب. المرأة العجوز تقول لها رب الله الذي في السماء خلق تؤمن بأن الله في السماء، خلق الله مستوي على العرش، ينزل ربنا تدري بالليل الاخر فتنزل بالليل الاخر تتجه الى الله وهكذا. هذه عقيده العجائب، لانه ما دخلها علم الكلام فاكدها وحرفها وخرج بها عن الصراط السوي. فانت من هذه الناحيه فرقت لهم وترحمهم ان كان كبارهم في هذه الدرجه من الحيره والشك والشبهات، فتحمد الله جل وعلا الرحمة وعافات مما ابتلاه به. نعم.
نعم عليك. واكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا الى غايته.
يعني هؤلاء المبتدئون في علم الكلام المتحمسون لسلوك تعلم علم الكلام وخصوصا الشباب الذين يبدأون في طلب تعلم علم الكلام والمنطق ويهلكون انفسهم، فهؤلاء اكثر من يخاف عليهم الضلال. لما؟ لانهم لا يمكن ان يصلوا الى غايته. فلو وصلوا الى غايته لا إيه؟ انهم سيصلون الى غايه، فلن يصلوا الى غايه غير التي وصل اليها اساطير علم الكلام الذين وضعوه لمن بعدهم كالراجل ومن بعده. نعم.
وجه ذلك ان من لم يدخل فيه فهو في عافية.
نعم. من لم يدخل فيه فهو في عافية. ما دخل في علم الكلام فهو في عافية ابتداء، فليحمد الله على هذه العافية. والكلام رأس مال لا يعد زيادها شيء، غنيمة عظيمة. نعم.
ومن وصل الى غايته فقد تبين له فساده.
نعم تبين له فساده.
فاتلوا فسادوا ورجع الى الكتاب والسنه.
نعم.
كما جرى في دار كذلك.
نعم.
فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقه الامر.
نعم. هذا هو. اذا من لم يدخل في علم الكلام جانا له فهو بعافيه. واضح؟ انا بعافيه لانه لم يبتلى به، لانه راى من قبله وان فيهم لعبا. فالحمد لله على العافيه. ومن دخل فيه واستمر ووصل الى غايته رجع الى من؟ رجع الى اول الى نقطه الصفر، فيرجع وقد تبين له مساله، فيحمد الله جل وعلا على انه عافاه او تبين له الامر وظهرت له الحقيقه وان هذا العلم لا فائده فيه، فيرجع الى الكتاب والسنه. فإذا هذا أسعد نفسه ولا لا؟ أسعد نفسه، كما قال ولم نستجد من بأسنا طول عمرنا سوى أن سمعنا فيه قيل وقال، فيرجع إلى الكتاب والسنة. كما قال قائل أقرأ في البلدان ليس تجد فيه شيء وهو السميع القصير، وأقرأ فيه أقرأ في البلدان لا لا الرحمن على الأرض استوى في الجبل ليس تجد فيه شيء وهو السميع القصير، الكتاب والسنة والبحث. فهذا الذي وصل الى الغايه عرف الكفران، والذي لم يدخل رحمه من الله ولطفا به يعرف الكفران لانه تبين له من بدري من اول الامر فلم يدخل. لكن البليه على الساحر وهو من ذكره شيخ الاسلام، اكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا ولم يصلوا الى الغايه. فهؤلاء دخلوا على خطر لانهم خرجوا عن الصراط المستقيم التي عليها من لم يدخل في علم الكلام ولم يصلوا الى الحقيقه فيرجعوا الى الكتاب والسنه التي عليها اساطير علماء الكلام الذين اعترفوا بان علم الكلام لا فائده فيه. فهذا هو الذي يخشى عليه ان يهلك وهو في هذه المرحله، فنسال الله العافيه والسلامه. اذا فالناس من علم الكلام ثلاثة أبناء صلب عافاه الله منه لما من الله به عليه ونور به قلبه من أن هذا العلم لا فائدة فيه وهو على الكتاب والسنة ولا يحتاج إلى علم الكلام، وقد ابتعد من الله في الحياة فهذا معافى على الكتاب والسنة. وصنف آخر دخل وتعمق ومتعه الله بالحياة حتى أدرك نهاية هذا العلم فاعترف بأنه لا فائدة فيه، رجع إلى الكتاب والسنة. إذا أيهم أنجح وأفضل؟ الأول من الكتب والشبهات وحفظ وقته، والنتيجه التي هو عليها رجع الثانيه. الثالث هو من لا يزال قادر في غيره، مستمر في طريقه وضلاله، لم يقل الى النهايه، فحينئذ هذا الذي يخشى عليه. نعم.
فقد نقل المؤلف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم من تكلم في هذا الباب من المتكلمين. قال: وان كنا مستغنين بالكتاب والسنه واثار السلف عن كل كلام، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا الى بعض فوائد المتكلمين ومحسن للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما انهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيره. فلو اتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه. ثم قال: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول في جميع ما يقول في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. فبين رحمه الله ان الغرض من نقله بيان الحق من اي انسان واقامه الحجه على هؤلاء من كلام النبي.
فاذا هذا الكلام واضح، وهو ان شيخ الاسلام ينقل من كلام المتكلمين، وان كنا في غنى عنه نحن مستغنون بالكتاب والسنه فآثار السلف الصالح عن علم الكلام، لكن حينما ننقله لأن لهم أتباعا هؤلاء المتكلمين، إما أنهم يحسنون الظن فيه، وإما أنهم يروا أن العلم هو الذي حققه هؤلاء. فأنت لو تتلو عليه القرآن كله بالصفات ما آمن به، ولو تتلو عليه السنة كذلك كان كذلك، لكن إذا جئته بكلام أقاويل العلم الذين يمثلهم هو ويعظمهم، فإنه حينئذ يكون أدعى لإنزاله. لما؟ لأنه يرى أننا نحن على الكتاب والسنة ما عندنا علم، فلا نعرف كما يعرف هؤلاء الأقاويل. فأنت حينما تنقل هذا يكون ألزم بالحجة عليه. وإن كنا نحن مستغنين، لكن ننقله من باب الإنكار لهم لأن هذا كلام أئمته، وإقامة الحجة عليه من كلام أئمته، فالكتاب والسنة قائمة بهما الحجة. لكن حينما ننقل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ثم ننقل من كلام معظميهم ما يدل على المعنى الذي دل عليه الكتاب والسنة، فإنه يكون أقطع لألسنتهم وأدعى لإقامة الحجة عليه. الباب الثاني.
الباب الثالث والعشرون هي أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا. يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعلم، فقد حققوا الايمان بالله واليوم الاخر، واخذوا بان ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكييف. واما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاثه طوائف: اهل التقييم واهل التاويل واهل التجهيل.
إذا فعاد الناس كم؟ أربعة أقسام. فعاد بهذا الناس أربعة أقسام. القسم الأول هم الذين على الاستقامة، جعلنا الله وإياكم منهم. هم على الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. هم على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى طريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم في باب العلم وفي باب العمل. في باب العلم وفي باب العمل، في باب الاعتقاد وفي باب العمل، في باب العلميات والعقائد وفي باب الأعمال. فهؤلاء أثبتوا الإيمان بالله جل وعلا والإيمان باليوم الآخر، فأقروا بذلك كله على حقيقته. هذا في باب العلميات، في باب الإيمان. وهم في عالمهم فخاطئون أيضا، لأنهم توارى عندهم الشرطان الأخلاق والاتباع. الأخلاق الذي ضده الشرك، والاتباع الذي ضده الاتباع. فهم مخلصون مؤمنون بالله جل وعلا، سالمون من الشرك، وأيضا سالمون من الاتباع. فلا ابتداع عندهم ولا شرك عندهم، ولا تحريف لكلم الله عن مواضعه وكلم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكذيب لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الناجي. فهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد سئل عنهم من هم يا رسول الله حينما ذكر، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة النادية. أما المنحرفون فهم الثلاث طائف التي تتابع. نعم.
فأما أهل التخييم فهم الفلاسفة.
أهل الانحراف ثلاث طوائف، أهل التخييم وأهل التأويل وأهل التجريب. وسيأتي بيان كل واحدة من هذه الطوائف الثلاث. نعم.
فأما أهل التخييم فهم الفلاسفة والباطنية، ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم.
نعم.
وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان باليوم بالله واليوم الآخر أمثال وتقيلات. نعم. لا حقيقة لها في الواقع، وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا، وإن أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم، ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء.
هؤلاء أهل التخييم، ثم أهل التخييم من هذه العبارة التي قالوها إنما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هو خيالات أو تخييلات، إنما هو تخييلات. وهذا قول من؟ قول الفلاسفة أتباعه والباطلون مثل ابن سينا. ومن معك كما تقدم معك أنهم قالوا في القرآن إنه كلم صار من العقل الفعال على روح هذا النبي وقلب هذا النبي، وهو مستعد عنده خيال واسع وتصور رأس ومقدرة على البيان والفصاحة التي تعينه أيضا على هذا البيان. فجاء به جاء بهذا القرآن فضل ومواعظ بلا براهين، وهو في الحقيقة إنما أراد به أن يؤمن الناس به، وإن لا حقيقة له. هذا مذهب ابن سينا ومن معه في القرآن. نعم. وأيضا بالإيمان فهم أهل التخييم، وهم أهل التخييم أن ما جاء به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر. نعم. هذه كلها تخييلات. كيف هذه التخييلات؟ قد خيلها هؤلاء الأنبياء، تخيلوها وجاءوا بها للناس ليتبعوهم. فإذا قالوا للناس للعوام منهم إن لكم رب، وهذا رب رحيم وعظيم وقادر و إلى آخره، قال إذن يتبعونه. وإلا ما في الحقيقة، ما في كل هذا خيالات. نعم. فسموا أهل التقييد من هذه العبارة، فقوم أهل التقييد كل ما جاء من الأنبياء إنما هو تخيلات لا حقائق لا حقيقة لها. قال فهم الفلاسفة والباطنية كما كان حال ابن سينا وبرسه من قبل وابن سينا ومن معه بعد، والباطنية كمن كان موجودا في هذه الأزمان كالإسماعيلية والنصيرية وغيرهم. نعم فواحد الباطنية فإنهم على هذا على مذهب التقييد. نعم
ثم ان هؤلاء على
قسمين، هؤلاء اهل التقييد الذين يزعمون ان ما جاء به الانبياء انما هو تخيلات خيالات تصوروها ثم جاءوا بها وعبروا عنها على قسمين هؤلاء اهل التقييد. نعم
غلاة وغير غلاة.
نعم
اما الغلاة فيزعمون ان الانبياء لا يعلمون حقائق هذه الامور وان من المتفلسفه الالهيه ومن يزعمونهم اولياء من يعلم هذه الحقائق، فزعموا ان من الفلاسفه من هو اعلم بالله واليوم الاخر من النبيين الذين هم اعلم الناس اعلم الناس بذلك.
وهذا هو الكفر عينه، اذا كان هناك من الناس من هو اعلم بالله جل وعلا وبدينه وشرعه وباليوم الاخر من الانبياء فهذا كفر نسال الله العافيه والسلامه. ولذلك هؤلاء ملاحدة، هؤلاء ملاحدة زنادقة كفار. من يعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون حقائق الأمور وأن من المتفلسفة أو من يقولون عنهم من الأولياء من يعلم من هذه الحقائق ما لا يعلمه الأنبياء وأنه أعلم بالله ورسوله من النبيين الذين هم أعلم الخلق قاطبة بالله جل وعلا، من زعم هذا الزعم له من الزنادقة. نعم
واما غير الغلاة فيزعمون ان الانبياء يعلمون حقائق هذه الامور ولكنهم ذكروا الناس للناس امورا تقليدية لا تصادق الحق لتقوم مصلحة الناس، فزعموا ان مصلحة العباد لا تقوم الا بهذه الطريقه التي تتضمن كذب الانبياء في اعظم الامور واهمها.
اذا فالانبياء عندهم سببا مدعون، يقول ان الانبياء يعلمون حقائق هذه الامور لكنهم ذكروا خيالات تخيلات، وهذه التخيلات لا تطابق الحق. لماذا؟ قالوا لان امور الناس ومصلحه الناس لا تقوم الا بهذه الطريقه. فمعنى هذا ان الانبياء كذابون، اليس كذلك؟ اذا كانوا يعلمون وتركوا الذي يعلمون وجاءوا بغيره حينئذ ماذا يكون؟ كذاب. ما كانت هذه الحاله وصفتهم. انا اعلم ان محمدا جاء الى هذه القريه ولم يوزع دراهم، فجئت للناس قلت لهم والله محمد يوزع دراهم يقسم بين الفقراء دراهم، أخبرهم بالحقيقة ولا كذب؟ فهؤلاء يقولون الأنبياء يعلمون الحقيقة لكنهم يخبرون الناس بخلافها بأمور لا تطابق هذه الحقائق. ليش؟ قالوا لأن مصلحة الناس واستقامة الناس ما تقوم إلا بهذا، أننا نأتيهم بأشياء لا حقيقة لها عندهم، فحينئذ كلام هؤلاء يتضمن أعظم الكذب في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يتضمن ان الانبياء كذبا وسياتي بيان.
نعم فالطائره الاولى حكمت على الرسل بالجهل.
نعم
والطائره الثانيه حكمت عليهم بالخيانه والكذب.
نعم فالاولى حينما قالوا ان الانبياء لا يعلمون حقائق هذه الامور وان من المتفلسفه وان من يزعم انه ولي اعلم بالله ان يعلم هذه الحقائق من الانبياء، فهؤلاء حكموا على الانبياء بانهم جهال. واما الاخرون فهؤلاء حكموا على الانبياء بانهم كذبا وانهم خونه، اذ لم يرشدوا الناس الى الحقيقه التي علموها وانما اخبروهم بما هو ضد هذه الحقيقه. وكلا الامرين بليه عظيمه ومصيبه جسيمه، نسال الله العافيه. نعم
هذا هو قول اهل التقى فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد.
هذا فيما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا وبأخبار اليوم الآخر. نعم. أما في الأعمال أهل العلميات في جانب العقيدة هذا الإيمان هذا اعتقادهم. في جانب الأعمال نعم.
أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها ثقيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة، ويعولون الصلاة لمعرفة أسرارها.
نعم، هذا تأويل الباطنية، هذا تأويل الباطنية من الإسماعيلية والنصيرية ومن كان على شاكلتهم، هذا تأويلهم. الصلاة معرفة الأسرار، والحج هو قصد المشايخ، والصوم هو كتب هذه الأسرار، وهذا معنى، يعني الصلوات لها معنى، والصيام له معنى، والحج له معنى غير الذي يعرفه المسلمون. نعم.
ويؤولون الصلاة بمعرفة أسرارهم، والصيام بإتمامها، والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو ذلك.
نعم.
وهؤلاء هم الملائكة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم.
نعم، الإسماعيلية والنصيرية على هذا أيضا، النصيرية كذلك يرون أن الصلاة هي معرفة الأسرار، والصيام هو كتم الأسرار، والحج هو الحج للشيوخ إلى شيوخهم. أصحاب هذه الأسرار فقاتلهم الله ما أعظم كفرهم. نعم.
ومثال قول هؤلاء معلوم بضرورة الحج والعقل والشرع. فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
فلا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاهل. هذا يقول فلا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاهل. وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد. كيف يعصى الاله وكيف يجحد الجاهل وجود الرب جل وعلا. نعم. وفي كل شيء له ايه تدل على أنه واحد. ولله في كل تحريكة وتسليمة أبدا شاهد يشهد على وجوده جل وعلا. هذه جلال، هذه هي الأبيات، والمصنف جاء من هذا البيت. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، والأبيات هذه. فلا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاهل. وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد. ولله في كل تحريكه وتدفينه ابدا شاهد، يعني يشهد على وجود الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. وهؤلاء يشهدون الخالق جل وعلا. نعم.
فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء.
ومن هنا قال أهل العقل إن الحوادث تدل على ما؟ على القدرة. نعم؟ صح ولا لا؟ هكذا نعم.
والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة. ولا ينكره الا مكابر او مجنون.
نعم.
واهل التقليد لا يحتاجون تقضي عليهم الى شيء كثير، لان نفور الناس عنهم معلوم ظاهر.
يعني بمجرد ان يسمع العاقل الذي فتح الله عليه ونور قلبه يسمع كلامهم هذا في تعويضاته لامور الايمان وما يتعلق باليوم الاخر والمعاد وما يتعلق بالعمليات له منهم. إذا كان عندهم الصلاة كتم الأسرار، ما هو الصلاة على التهم والنية؟ أيش معرفة الأسرار؟ وإذا كان المراد بالصيام أن تكتم هذا السر بعدما عرفته، تقول تكتم هذا السر. وإذا كان الحج هو الحج إلى مشايخه، شيوخ هؤلاء، الحج إنك ما تعرفه إلا للكعبة المعظمة، حتى بالجاهلية قبل الإسلام، وقال لهم لا الحج إلى شيوخه. الصيام يعرفون الناس في الجاهلية. قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يذكر شيئا من الامور التي ندرج أن أعتقد يوما في الجاهلية صح ولا لا؟ قبل الإسلام قبل المعتقد أهل الاعتكاف عندهم شيء، والصلاة عندهم شيء، والصيام عندهم شيء، والحج عندهم شيء. فإذا سمع العاقل مسلم العاقل هذا الكلام نفر منه، لا يمكن أن يكون هذا هو تفسير الصيام، لا يمكن أن يكون الصلاة هي هذه معلمة الأسرار، لا يمكن أن يكون الحج هو القصد في المسايا ينزل للكعبة المعظمة ولا الوقوف بمنى ولا بعرفات ولا رمي الجمار ولا الطواف بالبيت. هذا ما يقصد. فلأجل ذلك يعني ولله الحمد قد كفي الإنسان تسلف الرد عليه، لأن مجرد الكلام أو القراءة لهذا الكلام يكفي تنزيل الخاطر، فظهور فساده يغني عن فساده، ظهور فساده لكل عاقل يغني عن تكلف الحال والأمر بإفساده. نعم.
وأما على التأويل فهو المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والباعي
يسمون أنفسهم أهل التأويل، وفي الحقيقة هم أهل التحريف، هم في الحقيقة أهل التحريف، لأن سيأتي معنا بيان التأويل إن شاء الله.
نعم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز، لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معان تقالبه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص اليها وغرضه بذلك.
معنى هذا ان الناس ما علموها لا الصحابه ولا التابعون ولا اتباعهم باحسان حتى جاءوا هؤلاء في الفئه الثالثه وعرفوا قصد النبي، فتبا لمذهب هذا الكلام، وتبا لقول هذه نهايته، وتبا لمن يعتقد هذا الاعتقاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا الظاهر، وانما ترك الناس يستنتجونها بعقولهم. طيب 200 سنه الناس يستنتجون بعقولهم، فما وصلت هذا الذي وصلتم اليه حتى جئتم انتم في القرن الثالث فجئتم بهذا الفساد وهذا الباطل؟ فمعنى الناس 200 سنه وهم ضلال، نسال الله العافيه والسلامه، هذا من افضل الباطل. نعم.
وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الدوام بما يعانونه من محاولة فضل الكلام عن ظاهره وتنزيله على جواز اللغة وغرائب الكلام. وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن.
وهل هذا معقول أن يترك أهم المهمات وهو معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى تطرح لاجتهادات الناس حتى يتعبوا ويقدروا على قدر التعب؟ ونحن قد ذكرنا عن الآيات الواردة في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الله جل وعلا قبل ذلك، يتركهم على هذه الأمام حتى يأتي هؤلاء ويضربون الكلام عن ظاهره. هذا معقول؟ هذا غير معقول. ثم هل ما تعم الحاجة إليه ويعم الاضطراع إليه يترك حتى ينزل على جواز اللغة وغرب الكلام مما هو غير معلوم لعموم المسلمين الذين يتعبدون بهذا؟ هذا غير معقول، لا في الفهم ولا في النقل ولا في العقل أبدا. ولكن من يضلل الله فلا هادي له، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا، لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن، ولا في تعيين المعنى المراد.
وقد تقدم معنا قبل أن اختلافهم فيما بينهم وتناقضهم أن هذا ينقضي العقل، قال الثاني لا، هذا لا ينقضي العقل، وإذا كان لا ينقضي العقل وجب التوفيق، قال لا، وجب نفيه، وهكذا. فهم مضطربون في هذه الصفات في تعيين المعنى المراد وفي المقدار، لم يدخل التأويل ولا يدخله التأويل. هؤلاء يقول التأويل يدخل في جميع الصفات فيقولها، وهذا يقول لا يدخل فيها إلا سمع، وهذا يقول لا إلا في سماع، وهذا يقول لا إلا في سمع، وهكذا. فتجدهم هم أنفسهم مضطربون في تعيين المعنى ومختلفون أيضا ومضطربون في المقدار الذي يمكن تأويله ولا يمكن تأويله. وهذا من أعظم الدعاء الدلائل على فساد ما هم عليه. نعم.
ثم ان غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه انه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي اوله.
لم يرده.
لم يرده.
نعم.
في ذلك الخطاب المعين الذي اوله.
نعم.
وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنه ويتستكبرون بالتنزيه، ولكن الله تعالى حسك اثارهم برد شبهاتهم ودحر حججهم. فلا حد فتى شيخ الاسلام وغيره بالرد عليهم اكثر من غيرهم، لان الاغترار بهم اكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنه.
لماذا؟ لان هؤلاء اول من ابتلي به شيخ الاسلام، فقد الرد عليهم اكثر من غيرهم لامور. الاول انه ابتلي به، ومن ابتلي بالشيء فلا بد ان يعالجه. الثاني انهم كانوا يتسترون ويتظاهرون بنصرة السنة، فيكون حينئذ امرهم مشكل على الناس. الثالث انهم يدعون انهم بفعلهم هذا منزهون لله جل وعلا، فيورثون الناس حينئذ شيء من الريبة. كيف هؤلاء اهل التنزيه واحنا نحاربهم؟ نرد كلامهم، لا نقبل كلامهم. فراى شيخ الاسلام ان من الواجب عليه ان يبدا بهؤلاء، لان المبتدع الظاهر الذي لا يتكلم بالكتاب والسنه امره بين ظاهر، فالناس ينفرون منه. لكن الذي يتكلم بالسنه وهو ليس من اهلها هذا ضرره اكثر. فبدا دين شيخ الاسلام قبل غيره، ورده عليهم اكثر من غيره. ومن هنا الداخل في زماننا هذا الذين ينتسبون الى السلف وليسوا على طريقه السلف، الرد عليهم اوجه من غيره. لماذا؟ لانهم يلبسون على الناس باسم السلف، فوجب حينئذ ان يرد عليهم قبل غيره، لأن غيرهم قد أمن شرهم في الجملة، لا يأتون باسم السلفية ولا يأتون باسم السلف، وإنما أسماءهم معلوم. ففعل الإسلام هنا بدأ بهم لأنه ابتلي بهم، ولأنهم يتظاهرون بالظاهر بنصرة السنة، ولأنهم يستثمرون تلك الدعوة التنزيه. فهكذا كل مبطل ينتسب الى اهل السنة وفي الحقيقة ليس منهم يجب على من عرف حاله القيام عليه، لان حماية الساعة من داخلها اعظم، لان العدو ما يجد من الخارج يتسلط عليك الا اذا ضعف البناء من الداخل. فانت حينئذ تبدأ بهذا الضعف في الداخل، ثم حسن السوق بعد ذلك. الشاهد ان هؤلاء يهتمون الاسلام من الداخل، اما العدو الخارج فهو يهتم الاسلام من الداخل الخارج، فكان خطر العدو الداخلي اشد. ولذلك يقول المصنف لقد تصدى شيخ الاسلام وغيره بالرد، وقد تصدى شيخ الاسلام وغيره بالرد عليهم اكثر من غيرهم. لماذا؟ لشدة خطورته ولخفاء مذهبه ولانتقال أمرهم على الناس بكونهم من أهل السنة. لهذه الأمور الثلاثة، لشدة خطورته ولخفاء مذهبه ولانتقال أمرهم على الناس حينما يزعمون لهم بأنهم من أهل السنة. فمن كانت هذه الآلة فإن الرد عليه أوجه في البدء به أكثر من غيره. نعم. هذا هو مذهبهم في مذهب أهل التأويل فيما يتعلق بنصوص الصفات والإيمان وما يتعلق بها، سيأتي ما يتعلق بالمعاد، هذا ما يتعلق بالصفات. نعم.
مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد.
المعاد.
في نصوص المعاد.
نعم.
الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات فهو عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استقال عليهم أهل التقييد فألزموهم القول فتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات.
لا، فقال وهكذا أهل الباطل يرد بعضهم على بعض لأنهم ينطلقون أولا ثم يفترقون فيما بينهم، وإذا افترقوا تقلق كل واحد على الآخر فيما خالفه فيه، فهذا يظهر به الفارة وإذا تيقظ به أخرى. فهنا أهل التأويل في نصوص المعاد ينبي على حقيقتها من غير تأويل. قال عليهم أهل التأويل إخوانهم فقالوا أنت تقولون بالتأويل في نصوص الصفات، فلماذا لا تقولون بالتأويل في نصوص المعاد كما قلتم في نصوص الصفات؟ اسمعوا قرت عليهم ويرسلهم انفسهم اهل التاويل. نعم.
فقال اهل التاويل لهم نحن نعلم بالاضطرار ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لاثبات المعاد وقد علمنا فساد الشبهه المانعه منه فلزم القول بثبوته.
ممتاز، هذا جيد جدا وهو حجه لاهل السنه يتناحرونهم فيما بينهم ونحن ناخذ من سلاحهم عليهم. ولهذا كان شيخ الاسلام رحمه الله يحمل اسلحته ويقاتلهم بها حتى قال في ابن القيم ومن العجائب انه بسلاحهم ارداهم تحت الحبوب الدال، فيحمل الانسان السلاح نفسه ثم يقتل به صاحبه فحينئذ يكون بحث عن حده بغلته، بحث عن حده بغلته. نعم.
وهذا جواب صحيح لحجة قاطعة.
هذا جواب صحيح، أهل السنة يقولون هذا جواب صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالاضطرار أنه جاء بإثبات المعاد والشبهة التي تمنع منه فاسدة معلوم فسادها بالاضطرار، فيلزم حينئذ أن نقول بثبوت المعاد. أهل السنة قال هذا جواب من أهل التأويل على أهل التنكير صحيح وحجة قاطعة، لكن نحن الآن سنستخدمها عليهم سبب الصفات. هذا نعم.
وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويل نصوص المعاد.
نعم.
وإلزام أهل التنكير أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها لأنه إذا قام الدليل وانتفى المعنى وجب ثبوت المدلول.
نعم. وقد ثبوت المدلول هو ثبوت المعاد، قام الدليل على ثبوت المعاد وانتفى المانع منه وهو الشبهة تبين أنها فاسدة فثبت المدلول وهو هذا ذات المعاد وأنه حق واليوم الآخر حق ثم تاعته. نعم. فالواجب أن تقول هذه التي قالوا بها فرد عليه وسيأتينا إن شاء الله تعالى واليوم الآخر حق ثم تاعته يعني آجزة تاعته. نعم.
وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها.
نعم.
ليقولوا بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها.
نعم.
فقالوا لأهل التأويل
نحن نعلم
بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوتها.
نعم. أعادوا حجتهم التي احتجوهم بها على أهل التأويل عليهم في نصوص الصفات. نصوص الصفات نحن نعلم بالاضطرار ان القران والسنه طافحان ببيان نصوص الصفات، ونعلم بالاضطرار ان الشبهه التي جئتم بها كما تقدم معنا انها شبهه داهره ضعيفه لا وجه لها لا من النقل ولا من العقل ابدا، وإذا كان كذلك فإنه حينئذ يلزم ثبوت المدلول. ما هو المدلول؟ ثبوت المدلول هو وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه في رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تبديل ولا تكييف ولا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الحجة التي قالوها بالدفاع عن انفسهم وهم ملتزمون بها مع عدوهم، نحن ايضا ناخذها ونحاسبهم اليها. نعم.
وهذا الزام صحيح والكفر حجة قائمة لا محيد لأهل التأويل عنها. نعم. فإن من منع صدر الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات.
نعم.
التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية.
الله
أكبر. نعم. المعاد.
نعم.
وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله.
فساد عقله.
فساد عقله.
نعم. الذي منع من صرف الكلام بنصوص المعاد عن ظاهره وأثبت به الحقيقة عندكم أيها أهل التأويل، أيها المتكلمون أهل التأويل، كذلك مانع هو عندنا في الحقيقة من صرف نصوص الصفات عن ظاهرها وإجراءها على ظاهرها حقيقة، بل النصوص الصفات في الكتاب والسنة أكثر، فإن الله قد مدح نفسه بصفات كبيرة في كتابه جل وعلا، ومدحه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما في الكتب الإلهية فمن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قصة الحمر اليهودي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاءه فقال إنا نجد عندنا في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله الحمر متعجبا مقرا له، فهذا دليل على إثبات الأصابع لله جل وعلا حتى في كتب المتقدمين ولا لا؟ حتى في كتب المتقدمين عند اليهود موجود. فإذا إثبات الصفات موجود في الكتب الإلهية أكثر من إثبات المعاد، أكثر من إثبات المعاد. وإذا لم يقبلوا بهذا فقد تبين تناقضهم، وإذا تبين تناقضهم كان ذلك من أوضح الأدلة على فساد وبطلان المذهب الذي هم عليه. نعم.
وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف.
وأهل التجهيل الآن مر معنا الآن أهل الإيمان، هؤلاء قسم لهم طائفة فكانتهم أربعة أقسام، هؤلاء هم الصراط المستقيم، لكن مر معنا أهل التأويل وأهل التجهيل، فبقي معنا الآن أهل التجهيل. من هم هؤلاء؟
واما اهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين الى السنه واتباع السلف.
كثير من المنتسبين الى ما هو اخوان؟ كثير من المنتسبين الى السنه. اذا فالعبره ليست بمجرد الامتثال، انما العبره حقيقه السلف، بحقيقه الانسان المنتسب. نعم.
وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم،
لا
يعلم بأحد الصفات ولا يعرف معناها.
نعم. نعوذ بالله من ذلك.
ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات، فيلزم على قولهم ألا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلمة السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية، وهذا من أفضل الأقوال. وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار نصها مع تفويض معناها، ومنهم من يتناقض ويقول تجري على ظاهرها
تجرى على ظاهرها
مع أن لها تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله، وهذا ظاهر التناقض، فإنه إذا كان المقصود بها التأويل الذي يقارب الظاهر وهو لا يعلمه الا الله، فكيف يمكن اجراؤها على ظاهرها؟ وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقة هؤلاء في كتاب العقل والنقل،
يعني تعارض العقل والنقل. يقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يقول ابن القيم رحمة الله عليه، ويقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. وفي الحقيقة هو كتاب صح، الحقيقة هو كتاب صح، إلا على من يتمرد في المختصرات ثم يقرأ الشروح لها مرة بعد مرة فيفتن ذلك فيسكن عليه بعد هذا، ومع هذا سيجد جدا. لما؟ لأنه كل رد على الأشاعرة، الكتاب هذا كله رد على الأشاعرة. الأشاعرة هم الرافضة المعتزلة والرافضة في الحقيقة، والذي يرد على هؤلاء رد على المعتزلة والجهمية. فكتاب العقل أحسن الكتب التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على هؤلاء، وبعد هذا كله يأتون يقولون ليس هذا مقرى من نازل على السنة. هذا يقولون نسمع قبل، أما الآن فقد سمعنا أصواتا منكرة تقول عنهم أنهم على السنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا يتبين لنا صدق مقالة المؤلف رحمه الله أنهم كانوا يتفكرون بالسنة، فكان رد الإسلام عليهم أكثر من غيرهم، وكانوا يسعون التنجيم فكان رد الإسلام عليهم أكثر من غيرهم. فالأشاعرة دليلهم عظيمة، ومن أول أمرهم فهو حقيقة لم يدرك أهلهم مسكين. نعم
دوري. وقد قال الشيخ رحمه الله،
فإذا هؤلاء الذين جاءوا وقالوا لهذا المذهب أن ألفاظ الصفات مجهولة لا يعرف معناها، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معناها، هذا فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا سموا أهل التجهيل. واسمعوا، يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات، ثم هم يثبتون الصفات على ظاهرها ويقولون معناها لا نعلم، لها معنى لا يعلمه الا الله جل وعلا. اذا كيف علمتم ان لها معنى اذا كان لا يعلمه الا الله جل وعلا؟ فعلا وعزيز على هذا، فاقول هم انفسهم يقولون للعقل انك لا مدخل لك في هذا الباب، في باب الصفات، لأنها لا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معناها. ثم يأتون ويقولون هم قدر على ظاهرها، وأما معناها فلا يعلمه إلا الله. فحينئذ نقول يغيرون المعنى، المعنى الله أعلم به، فحينئذ نقول لهم أنتم أدخلتم أيضا العقل، أليس كذلك؟ أنتم أدخلتم العقل حينما قلت انه ليس للعقل مدخل في باب الصفات، ثم جئتم وتقولون صفات تمر على ظاهرها ولا معاني، لكنها لا يعلمها الا الله، لا تأويل بخالق هذا الظاهر. من ادراكم ان تأويل لا يخالف هذا الظاهر؟ هذا ما هو من عقول تأويل؟ فحينئذ ادخل العقل ولا لا؟ فتناقضوا في قولهم، فتناقضوا في قوله وهذه سنة الله في كل مقبل أن يوجد الله سبحانه وتعالى شديد بطلان قوله في قوله. فإننا يقولون أن بما يعلم معنى، ثم يقولون العقل ليس له مدخل في باب الصفات، ثم يقولون نمر نبضها على الظاهر مع تفويض معانيها لأن لها تأويل يخالف الظاهر لا يعلمه الا الله. نقول انتم ادخلتم العقول هنا في هذا التفسير الذي جئتم به، فحينئذ كلامكم متنافق. وهذا امسكوه هنا، امسكوا هذا عليه. ولذلك قال شيخ الاسلام عن هؤلاء الذين يقولون بهذا القول ان قولهم من شر اقوال اهل البدع والالحاد في العقل والنقل في كتابه المسمى به شرح تعارف العقل والنقل. فنقول له قولهم ابرار نقلها مع تفويض معناها يعني اجراها على اخبار مع اعتقاد ان لها معنى لا يعلم تاويله الا الله هذا هو التناقض لانكم هنا زعمتم ان لها معنى يخالف الظاهر ولكن هذا المعنى لا تعلمونه بعينه يعلمه الله فمن اين لكم بذلك اليس هذا من نتيجه عقولكم وانتم تقولون ان لا الصفات لا مساله للعقل فيه فحينئذ نلزمهم بالتناقض في قولنا نعم
والشبهة التي احتج بها اهل التجهيل هي وقت اكثر السلف على ان الله في قوله تعالى
اردتم لماذا سموا اهل التجهيل لانهم يقولون ان نصوص الصفات لا يعلم معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم من كلامهم ان يكون النبي جاهلا عليه الصلاه والسلام واذا كان النبي جاهلا فغيره من ذلك أولى ومعنى هذا أن الله تعبدنا بما لا نعلم معناه معنى هذا أن الله تعبدنا بما لا نعلم معناه وهو القائل عن القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين اسمع كلمة مبين عربي ومبين بين الله المعروف وقال انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين لو نزل هذا القران على عجمي وهو عربي يخالف ما يخالف لكن بلسان عربي مبين على اهل الفصاحه والبلاغه وذروتهم محمد صلى الله عليه وسلم عقده الحق قاصدته عليه الصلاه والسلام فاذا كان بلسان عرب مبين نزل به الروح الامين على قلب هذا النبي والنبي لا يعلم معنى هذه الصفات فمن سيعلمها كيف انتم تدعون ان لها معان اخرى تخالف الله فمعنى هذا ايضا انهم اعلموا من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فهم نسبوا النبي للجهل ونسبوا الامه كلها من باب اولى الى الجهل الصحابه ومن بعده فسموا اهل التجهيل
نعم والشبهه التي احتج بها اهل التجهيل
وهذا كثير كما قد يقول المصنف كثير من المنتسبين الى السنه واتباع السلف هذا وجد حتى عند بعض من انتسب الى طريقه الحديث قال بالتصريح وجد عند بعض الحنابله وهم اقل الناس من اجل اتباع الامام احمد وجد عندهم القول بالتفويض فاذا القول بالتفويض ليس قول اهل السنه وانما هو من شر اقوال اهل البدع والالحاد فنسال الله العافيه والسلامه فالذين ياتون الى الصفات يقولون معانيها لا نعلمها الله يعلمها فهذا قول اهل التفويض حقيقه الذي هو الشر قول اهل البدع والالحاد نعم
والشبهه التي احتج بها اهل التجهيل هي وقف اكثر السلف على ان الله من قوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا
نعم قول الله جل وعلا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات متشابهات هذا بيان من الله جل وعلا في انه نزل الكتاب منه ايات محكمات ومنه ايات متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هنا وقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء يحتجون بهذا الدليل، وهو الوقف اللازم على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. نعم.
الله عليك. وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين، الأولى أن آيات الصفات من المتشابه، الثانية أن التأويل المذكور في الآية هو صوت بلغ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف ظاهره، فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها،
معنى يخالف ظاهرها
لا يعلمه إلا الله،
إلا الله تبارك وتعالى. فهذا مبنى شبهتهم، مبنى شبهتهم. وإلى الآن نجد في كتب المتكلمين خاصة الأشاعرة أن آيات الصفات من المتشابه. نعم، آيات الصفات من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، ثم يستدلون عليه بهذا الدليل، وسيأتي الرد عليهم. نعم.
والرد عليهم وجوه، الأول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات.
نعم.
هل يريدون اشتباه المعنى وخفائه؟ أم يريدون اشتباه الحقيقة وخفائها؟ فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم فليست آيات الصفات منه لأنها غاية المعنى، وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى. وفي هذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات، بل لا بد من التفصيل السابق.
فهذا صحيح. إذا أرادوا بالتشابه، إذا أرادوا بالتشابه المعنى الأول وهم يريدون هذا، فآيات الصفات ليست منه، يعني الذي لا يعلم معناه بل هو قبل، فآيات الصفات ليست من هذا، فهم إنما يريدون هذا، يريدون الأول. أما إذا أراد الثاني وهو اشتباه الحقيقة وخطائها فهذا صحيح، فآيات الصفات لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تبارك وتعالى. فلا بد حينئذ نقول ماذا تقصدون من المتشابه؟ إذا أردتم أن معناها لا يعلم هذا كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وكذب على أصحابه، ثم إنه كذب على لغة العرب، فإنك تعرف معنى يد وتعرف معنى عيش وتعرف معنى كلب وتعرف معنى يتيم وتعرف معنى تكلم وتعرف معنى كلم وتعرف معنى استوى ونحو ذلك، هذا معروف في لغة العرب. فإذا أرادوا المعاني فهذا ظاهر، أما إذا قال الحقيقة والكونية وقضاء ذلك علينا فهذا حق، فلا بد من الاستفسار. نعم.
الثاني أن قولهم إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللون عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف ظاهره غير صحيح، فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم.
نعم.
وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيات.
نعم، هذا التأويل بهذا المعنى هذا عندهم هم عند أهل الكلام، فالواجب هذا يوجب علينا معاشر أهل السنة أن ندقق بالكلام الذي ينقله هؤلاء، فإذا قال معنى كذا كذا لا تكذب، انتبهوا بارك الله فيكم ونفعني وإياكم. هذا يوجب علينا أننا إذا قرأنا في كتب أهل البدع والأهوى قولهم إن كذا معناه كذا ما نقوله حتى نتأكد منه، فنراجعه في كتب أهل السنة. فقولهم إن التأويل معناه فرق اللفظ عن ظاهر المعنى الذي يخالف الظاهر هذا غير صحيح، هذا مكتوب سيأتينا حينئذ ما هو التأويل. فلذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا كذب، هذا حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغة بعضهم، وإنما التأويل عند العرب وعند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا، وسيأتينا بيانه. فإذا ليس ما يعني الواجب علينا أننا لا نثق في هؤلاء في تعريفاتهم واصطلاحاتهم التي يسوقونها، فإنهم إنما يسوقونها على مذاهبهم. فالواجب على السني أن يكون حذرا وأن يكون يظهر متفصلا.
نعم. التأويل يراد به معنيان.
نعم.
إما التأثير ويكون التأويل على هذا معلوما لأولي العلم.
لأولي العلم. إما أن يكون التأويل معناه التفسير، فيكون حينئذ تفسير القرآن وتفسير هذه النصوص إنما يكون لمن؟ لأهل العلم. فمعنى قوله وما يعلم تأويله يعني تفسيره. نعم؟ نعم.
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وعلي
يحمل
وقت كثير من السلف على قوله تعالى: والراسخون في العلم.
نعم.
من الآية السابقة.
وعلي القراءة الثانية أيضا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يعني الله يعلم تأويله والراسخون في العلم، ليس كل عالم فضلا عن طالب العلم، لا، وإنما أهل الرسوخ في العلم هم الذين يعلمون تأويله بمعنى تفسيره. ولهذا قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فهو أهل ذلك، أهل ذلك رضي الله عنه. فببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، فكان مرجعا رضي الله تعالى عنه، وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثانيا: وأما حقيقة الشيء والعالم.
نعم. التأويل بالمعنى الأول التفسير، الثاني بمعنى مآل السوء، ما يعلم تأويله يعني مآله. نعم.
وعلى هذا يكون التأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لنا، لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها.
نعم.
وهو مجهول لنا، كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره. وعلي يحمل
وليقف
جمهور السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم.
من الآية السابقة.
نعم. إذا وقفت على هذا بهذا المعنى هذا صحيح، وهذا عليه أكثر السلف أنهم يقفون عليه على هذه الآية: وما يعلم تأويله إلا الله، ويكون قوله: والراسخون في العلم السهل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولا يتذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم يكون مستعلا، وهذا على معنى أن التأويل مآل السهل، مآل السهل والغاية التي يكون عليها. فإذا كان كذلك فما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عن اليوم الآخر، فحقيقته وكيفيته التي يكون عليها هذا مجهول، مجهول لنا. ولذلك حينما قال الرجل لمالك: استوى، كيف استوى؟ قال: الاستوى غير مجهول، والكون غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، وما اراك الا مبتدعا ثم اغرى به فاخرج من نفسي. فالاستوى غير مجهول، معقول عندنا، نعرف ايش معنى استوى. وأما الخير هذا مآله، فلم كنه الصفة، هي الصفة التي يكون عليها، هذا غير معقول، لا تعقله العقول البشر، لأنه متعلق بذات الله جل وعلا، فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. الوجه الثالث من الرد على هؤلاء الشبهة التي بنوها على المقدمتين: الأول في مسألة ما لا يجب بالتشابه، الثاني في مسألة التأويل، الثالث
الوجه الثالث ان الله انزل القران للتدبر وحثنا على تدبره كله، ولم يستثني ايات الصفات، بل تدبره يقتضي انه يمكن الوصول الى معناه.
نعم.
والا لم يكن للحد على تدبره معنى، لان الحد على شيء لا يمكن الوصول اليه له من القول، ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا عن الحد على تدبره كله من غير استثناء، يدل على ان لايات الصفات معنى يمكن الوصول اليه بالتدبر. واقرب الناس الى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، لان القران نزل بلغته، ولانهم اسرع الناس الى امتثال الحد على التدبر، خصوصا فيما هو اهم مقاصد الدين. وقد قال ابو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: ما تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا، فكيف يجوز مع هذا ان يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي اهم شيء في الدين؟
اهم شيء
في الدين.
فهذا ظاهر ولله الحمد. نعم.
الرابع أن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفا لا يبين بها الحق، وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية، وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها.
الرابع أن قولهم
يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق.
لا يبين بها الحق،
وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية، وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها.
نعم. هذا صحيح. إذا كان الله جل وعلا أنزل علينا أشياء لا نعرف معانيها، وإنما هي بمنزلة الحروف المقطعة مثل باء ومثل تاء ومثل تاء، لا نعرف معانيها إلا إذا استمعت منها كلمة فعلل، فهؤلاء يقولون أن هذه الكلمات الصفات معانيها ما نعلمه، معنى أن الله أنزل في كتابه المبين ألفاظا لا يعلم معناها فلا يتبين الحق بها، وإنما هي ألفاظ لا معاني لها، وهذا ينافي الحكمة التي أنزل الله من أجل الكتاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتذكر لما يحدث بالتدبر، يتدبر آياته ويتذكر أولو الألباب. فالشاهد إذا قلنا بقولهم بين هذا وهذا لا ينفصل عن قول أهل التجهيل الذي يقول إن هذه الصفات لا معان لا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ظاهرها غير مراد والمعاني لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نعم. إذا كان لا يعلمها إلا الله فلماذا أنت مأمور بتدبر هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا؟ نعم.
تنبيه: علم مما سبق أن معاني التأويل 3.
نعم.
الأول التفسير وهو إيضاح المعنى وبيانه.
هذه أنواع التأويل أو معاني التأويل. نعم.
وهذا اقتراح جمهور المفسرين.
الأول التفسير، هذا فهم، فما يعلم تأويله إلا الله، يعني تفسيره كما سبق معنا، والراسخون في العلم كما سبق أيضا معنا أنهم يعلمون تفسيره كما في قول ابن عباس. فإذا هو إيضاح المعنى وبيانه، وهذا الذي يقصده العلماء دائما، التأويل علماء السلف يقصدون به التفسير. نعم.
وهذا اصطلاح جمهور المفسرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
وكتاب ابن جرير مليء القول في تأويل قول الله كذا، القول في تأويل غيره، يعني تفسير. وتفسير ابن جرير رحمه الله أوسع تفسير بين أيديه فيها، وهو جامع بين التفسير بالمأذور والمعقول، بالمنقول والمعقول. وفيه من وجوه النحو وفيه من وجوه القراءات ما يعلمه من قرأ فيه، فهو يكثر من قوله القول في تأويل الآية كذا كذا، القول في تأويل قوله تعالى كذا كذا، فالتأويل عند السلف بمعنى التفسير. نعم.
وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات.
نعم.
وغيرها.
نعم.
الثاني الحقيقة التي يعود الشيء إليها.
نعم.
وهذا هو المعروف من معنى التأويل.
نعم.
في الكتاب والسنة.
نعم.
كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، وقوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا.
نعم.
فتأويل آيات الصفات بهذا المعنى هو الكل، هو الحقيقة التي هي عليها.
نعم.
وهذا لا يعلمه إلا الله.
نعم. كل الشيء كيفيته وحقيقته التي يكون عليها هذا لا يعلمه إلا الله. نعم. المعنى الثالث.
الثالث طرق اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يقارب ظاهره.
نعم.
وهو اصطلاح المتأخرين.
هذا كلمة التأويل من حيث هي معناها العام هذه الثلاثة. إما التفسير وإما العاقبة التي يقول إليها الشيء وإما ما عليه المتأخرون، وما عليه المتأخرون سيأتي أيضا فيه تفصيل أيضا. نعم.
وهذان الثالث فوق اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يقارب الظاهر.
هذا التأويل الذي يعرفه من؟ يعرفه المتأخرون، ومع هذا أهل السنة يقول لهم عندنا في هذا تفصيل. ما هو مردود كله لكن عندنا فيه تفصيل. فرق اللفظ عن ظاهره الى غير الظاهر. نعم.
وهو اصطلاح المتاخرين من المتكلمين وغيره.
نعم.
وهذان نوعان صحيح وباطل.
نعم. يعني هذا النوع اللي هو فرق اللفظ عن ظاهره على غلبه. نعم. هذا على نوعين صحيح وباطل.
فالصحيح ما دل الدليل عليه مثل تاويل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ.
نعم. ما هو معنى بعدما تنتهي من القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بعدما تخلص من القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فإن قوله إذا قرأت، فإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، ومثله تماما إذا أراد أحدكم الخلع. نعم. إذا دخل أحدكم الخلاء كان إذا دخل قال كذا. نعم. اللهم إني يعني إذا أراد أن يدخل يقوله في القارئ ثم يدخل، لا أنه إذا دخل. فالمعنى إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ. وهذا يعني له قسيم آخر، إذا كان فرق اللفظ عن ظاهره في قرينة الراجحة فهو التأويل الصحيح القول، وإذا كان فرق اللفظ عن ظاهره لا بقرينة مرجوحة فهو التأويل الصحيح. فهو التأويل الصحيح. هذا الصحيح إذا كان فرق اللفظ عن ظاهره بقرينة طويلة فهذا الصحيح، وإذا صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة لكنها ضعيفة فهذا تأويل ضعيف. أما الزاجد فهو
والفاسد ما لا دليل عليه كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه ويده بقوته ونمته وخلاله.
فهذا هو هذا الذي يسميه هؤلاء تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره لا بقرينة، لا صحيح قوية ولا ضعيف، وإنما لغير قلب، فهذا هو الضعيف. وعند هذا نقف وبه نبتدي. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وبقي أحسانان وفضل. فنسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته. فنلتقي إن شاء الله تعالى في دورتنا القادمة، وأول ما نبدأ به إكمال هذين البابين ونسأل الله جل وعلا في علاه أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثبات عليها وأن يتوفانا عليها غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يجيرنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحير لنا خيرا في جميع أمورنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يدلهم على الحق وأن يردهم إليه ردا جميلا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حكام المسلمين بالعمل وأن يعيدهم من العمل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يرفع ما نزل بالمسلمين من البلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليك وغفر الله لنا ولك ولجميع الحاضرين. نشكر المشايخ الأفاضل الذين شاركوا في هذه الدورة العلمية الرابعة في هذا الجامع، ونشكر إخواننا الذين وفدوا إلينا طلبة العلم من داخل وخارج المملكة، نسأل أن يعظم للجميع الأجر والمثوبة. وفي ختام هذه الدورة المباركة لا يسعنا إلا أن نشكر المشايخ ونسأل أن يعظم لهم الأجر والمثوبة، ونطلب منهم أن يتكرر اللقاء وهم واعدون بذلك، ونطلب منكم أيضا أيها الإخوان وأيها الأبناء والطلبة أن تزدادوا في الحرص على العلم النافع ونشره. أما الآن فلا يسعنا إلا أن نسود هذه الدورة العلمية بختامها لتكريم أبنائنا الطلاب المتميزين، نبدأ ثم بعد ذلك الدرجة الثانية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب 21، لأن كل واحد من فريقي التعطيل والتمهيل قد جمع بين التعطيل والتمهيل. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم. والممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدم الرافضة ونحوهم. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك فمثل أولا وعطل ثانيا. وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاث. أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصلة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد أبطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا في بيان أن كل واحد من المعطلين والممثلين قد جمع بين الأمرين جميعا، كل واحد من أهل التعطيل وكل واحد من أهل التمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. فالمعطل وإن كان معطلا إلا أنه في الحقيقة ممثل، والممثل وإن كان ممثلا إلا أنه في الحقيقة معطل. وبيانه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فالمعطل بينه وهم من نفوا صفات الله جل وعلا او شيئا منها كالجهمية والمعتزلة وكالأشعرية، نعم بل
كما تقدم معنا بالأمس نقول إن الأشعرية كانوا معتزلة تماما، ولو أثبتوا بعض الصفات فهم لم يثبتوها لأن النص دل عليها، ولكن لأن العقل دل عليها فهم مخالفون لأهل السنة في مصدر السلف، وما أثبتوها إيمانا ولكن أثبتوها لأن العقل يحيل أن يكون هناك موجود في الخارج لا يتصف بهذه الصفات السبع. ما هي؟ قالوا القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والفلاح. لماذا؟ لأن الحوادث لا يمكن أن تحدث عندهم إلا بالقدر، فهو قادر، والإحسان دليل على الإرادة، يعني هذا السماء هذه السماء وهذه الأرض وهذا إنسان وهذا حيوان، يجب الإحسان بالمخلوقات. أليس الله بأحسن الآمنين؟ بلى، فإحسان هذه الأمور في الحياة كلها تدل على الإرادة. وتطبيقها يدل على العلم، ومستحيل أن يكون من هو بهذه الصفات الثلاث وهو غير متصف بالحياة ومتصف بالثلاث ومتصف بالسمع ومتصف بالبصر، هذه أربع صفات ولا لا؟ متصف هذا؟ ثلاث. فمن وجد فيه الصفات الثلاث القدرة الإرادة العلم، مستحيل أن يكون قادرا مريدا عالما على طريقته ولا متفجر وهو غير حي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم. فالثلاث مقدمات تستلزم الأربع، فهي أنت حينئذ سبع، فأثبت هذه السبع لأن العقول دلت عليها. فهم في الحقيقة حتى ولو قلنا أنهم أثبتوا بعض الصفات لكن لا ينبغي علينا أن إثبات الأشاعرة للصفات السبع من باب موافقته لأهل السنة والجماعة انطلاقا من السمع، يعني من الدليل السمعي من القرآن والسنة. حتى الله سمى نفسه بكتابه، وصف نفسه في كتابه بكذا، ووصفه الله رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته صحيح سنته بكذا، فنحن رسوله لا. ولكن يقولون المقدمات الثلاث التي سمعتم، الحوادث تدل على القدرة، والإحسان يدل على ماذا؟ الإحسان يدل على الإرادة، يعني كونه يخلق هذا حيوان وهذه سنة يعني مريد لهذا ومريد لهذا، ولا يمكن أن تكون هذه إلا بعلم. فهذه الثلاث الصفات القدرة والإرادة والعلم لا يمكن ولا يتصور أن تكون موجودة في موجود إلا وهو سميع وبصير ومتكلم وحي. صح ولا لا؟ فأثبتوا هذه الثلاث وانطلقوا منها إلى الأربع وأثبتوا السبع. على كل حال المهم أن النقاط هم إما أن يكونوا نقاط كلية وإما أن يكونوا نقاط نبو جزئيا، فالكلية الجهمية والمعتزلة والجزئية الأشعرية مثلا وغد تراهم كاملا. لكن الفيصل والمرجح الذي ينبغي أن لا يغيب عن أذهان أهل السنة هو أن هؤلاء لما أثبتوا بعض الصفات لا لأن القرآن والسنة دل عليها ولكن لأن العقل دل عليها. فعلى كل حال هؤلاء معطلة سواء التعطيل الكلي ولا التعطيل الجزئي. هؤلاء هم معطلة لأنهم نظروا عن الله صفاته أو كون صفاته. والممثل هو من أثبت الصفات، لكن نقول لله يسمى يد مثل يد، وله عين مثل عين الناس، أعين المخلوقات، وله سمع كسمع المخلوقين، وهكذا. فيمثل الله بخلقه. فحقيقة الأمر أن الممثل معطل والمعطل ممثل. فأما كون المعطل معطل فتعطله ظاهر، نبي يقول الصفات أو بدعمها، أليس كذلك؟ تعطيل ظاهر. لكن كيف يكون المعطل ممثلا؟ لأنه قر في عقله أن لو أثبتنا هذه الصفات فقد مثلنا الله بخلقه وشبهناه بخلقه، وإذا أثبت ذلك فحينئذ يكون كافرا. فانطلق من هنا إلى التعطيل فنبى الصفات، فما نبى الصفات إلا بعد أن تصور التمثيل. واضح؟ ما نبى صفات الله جل وعلا إلا بعد أن استقر في ذهنه أن إثباتها لله يوجب التمثيل والتشبيه. فهو عطل بعد ما مثل. فإذا معطل بعد أن كان ممثلا ولا لا؟ جمع بين التعطيل والتمثيل. فالتعطيل ظاهر والتمثيل هذا وجه. والممثل تمثيله ظاهر، لكن تعطيله أشد من تمثيل المعطل، يعني أشد قباحة وأقل ظهورا ووضوحا من تمثيل المعطل. كيف ذلك؟ تعطيله من ثلاثة وجوه. الأول أن معطل النص الذي أثبته الله سبحانه وتعالى الذي أثبت الله فيه سبحانه وتعالى صفة لنفسه، إما بكتابه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، فرده عن مقتضى ما يدل عليه، لأن النص جاء دالا على إثبات الصفة، جاء دالا على إثبات الصفة، إثباتا يليق بالله جل وعلا، وليس فيه شيء من المماثلة ولا من المتابعة. تمام؟ أليس كذلك؟ هذا هو. فحينما يكون النفس يقول ليس لنفسه شيء وهو السميع البصير. نعم؟ فأثبت لنفسه جل وعلا السمع والبصر. الممثل أثبته، لكن عطل ليس كمثله شيء عن مدلولها. فقال لله يد مثل يد، وعين مثل أعين المخلوقين، وسمع كسمع المخلوقين. فحينئذ إذن عطل نفس المماثلة والمتابعة عن الله ولا لا؟ عطله. فبالغ في الإثبات حتى وقع في التمثيل، فعطل النصوص التي وردت وفيها نفي مشابهة الخالق في المخلوق، فصار هذا الوجه معطلا. نعم؟ الوجه الثاني ازاي ذلك؟ الأول والثاني بينهما برزخ لطيف. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي المتابعة للخلق، يدل على نفي المتابعة للخلق، وذلك أن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول ولم يكن له كفوا احد. فهذا اذا مثل الله جل وعلا بخلقه فهو هذه النصوص، النصوص جاءت باثبات النفس، اثبات الصفه على وجه يليق بالله، وهو يقول كفنا او كفنا او كيدي او كائن المخلوقين. فعطل النفس اخرجوه عن ظاهر، وعطل نصوص النبي ايضا، كل ما كان فيها نفي المتابعه فقد عطله، فيكون من هذه الناحيه ايضا معطلا. والثالث انه اذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب. ليش؟ الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وهذا يقول لله يد كأي المخلوقين، وله سمع كسمع المخلوقين، وهكذا، لأنه لا يسمع النفوس في إثبات هذه النفوس، لا يفهم منها إلا أن هذا يدل على على التسليم، فلما مثله بالمخلوقين الناقصين أقبل الله جل وعلا عن كمال المطلق الواجب له في جميع الوجوه. هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعطله عن الكلام وشفعه بمن؟ ومثله بمن؟ بالمخلوق الناقص. فإذا مثل فقد عطل. لما؟ لأن تلك فيها الكمال المطلق لله جل وعلا، وهو حينما يمثله بالمخلوق قد عطل الخالق جل وعلا عن صفات كماله. حينما شفعه بمخلوق ناقص. فهذه هي الوجوه الجامعة بين كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. فحقيقة الأمر أن كل واحد منهما وقع فيما فرضه. وقع فيما فرضه. فالمعطل أفضل زرارا من التمثيل فالتمثيل لا جلة. والممثل مثل زرارا من التعطيل فالتعطيل لا جلة. له. نعم.
الله عليه. الباب الثاني والعشرون في تحذير السلف عن علم الكلام. علم الكلام،
تحذير السلف عن علم الكلام او من علم الكلام، لانه هو باب البلاء والزندقة. تعلم علم الكلام هو باب البلاء والزندقة، نسأل الله العافية والسلام. ذلك لانه يورث الانسان حيره واضطرابه وشبهاته تتعارض في ذهنه لا يستطيع الخروج منها ولا يمكن ان ينتهي معها الى نهايه. فلاجل هذه الغايه التي سمعنا ادرك السلف رحمهم الله خطوره علم الكلام، ولهذا قال من طلب علم الكلام تجنى، ومن طلب علم الحديث كذب، ومن طلب المال في الكيمياء اكذب. نعم.
السلام عليكم. علم الكلام هو ما اعتبره المتكلمون في اصول الدين من اثبات العقائد بالطرق التي ذكروها.
بالطرق الكلامية لا بالطرق السمعية. هذه هي الطرق التي ابتكروها علم، ولذلك سموا للأدب ويوجد إلى الآن في أكثر العالم الإسلامي يسمون علم العقيدة بعلم، يسمونه بعلم الكلام. التوحيد العقيدة يسمونها علم الكلام، ولا والله ليست علم الكلام. أما الكلام هذا فهذا كلام أرسطو ومن كان على شاكلته. فهذا المنطق اليوناني كما يقول في الإسلام رحمه الله لا يستفيد منه الغني ولا يحتاج اليه الذكي. الذكي يفهم من اللغه ولسان الحد، والغني لو تصب في جنبه فرق ما نفعه شيء. البليد هو بليد، بليد لا يمكن ان ينتقل به الى الذكاء والى الفهم والى قوه المعرفه. نعم.
وأعرض بها عما جاء الكتاب والسنة به.
لو لم يكن من نتائج علم الكلام إلا هذه النتيجة الخبيثة لكفى بذلك ذما لعلم الكلام. إذ أعرضوا بسبب تعلمهم علم الكلام أعرضوا عن الكتاب والسنة. فإذا قلت لهم الكتاب يقول كذا والسنة تقول كذا، قال لكن العقل يقول كذا والعقل يقول كذا. فرصوا نصوص الكتاب والسنة. فلو لم يكن لعلم الكلام وتعلم الأثر الخبيثة إلا هذا لكفى. كيف وله من الآثار ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم.
وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وآله.
نعم.
لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك.
نعم.
حتى قال الإمام أحمد
النتيجة إذا النتيجة أنه يفضي إلى الشبهات والشكوك. من دخل في هذا العلم لا يمكن أن ينتهي إلى غايته، وكل منهم من انتهى إلى غايته، ومن انتهى إلى غايته رجع يتمنى أن يموت على عقيدة المسلمين هؤلاء الذين انتهوا الى الغاية فأسعبوا انفسهم وأوروا انفسهم شكوكا وحيرة وشبهات ثم أتى بهم إلى رد الكتاب والسنة ثم النتيجة اعترفوا بالجهل فألم فائدة في هذا العلم؟ إذا أوردهم شبهات أتى إلى رد الكتاب والسنة أسعبوا أنفسهم حتى وصلوا الغاية ثم شهدوا على أنفسهم بالجهل فهذا قلناه بالحق نهاية سعي العالمين ولا هذا في هذا هذا هو في هذا قد يكون ان تبع مجيب له نعم
نعم حتى قال الامام احمد لا يصلح صاحب كلام ابدا فقال الشافعي
صاحب كلام ابدا وان نكر السنة يبقى نكره ضعيفا لا يصلح صاحب كلام ابدا ولا نكر السنة اذا تأمل صاحب الادلة السمعية في نكرة اصحاب الكلام للحق الذين رأوا منهم نكرة الحق يجد نكرة ضعيفة فلا يصلح صاحب كلام ابدا كما قال الامام احمد نعم
وقال الشافعي حكمي في هذا الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال
هذا هو الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد فبدأ بالتلميذ وهو الإمام أحمد ثم فن بشيخه الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى نعم
ويصاب بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام
نعم
وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه
من وجهه ليتوبوا الى الله
ليتوبوا الى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم
مذهبهم
واذا نظرنا اليهم من وجه اخر فقد استولت عليهم السيره
الحيره
واستحوذ عليهم الشيطان فاننا نرحمهم ونرف لهم ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به
نعم فهنا لنا فيهم نظران اولا التاديب ليرتدعوا ويرجعوا القدر والثاني الرحمه بهم فاذا ادبوا وارتدعوا بانفسهم ارتدع غيرهم عن اتباعهم صح ولا لا فتقل تبعتهم واوزارهم لان الله جل وعلا قد حمل هؤلاء الذين يضلون الناس قال ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون كما في سورة النحل فهؤلاء اذا ارتدعوا وعادوا الى الحق وفرطوا هذا الباب هذا رحمة من الله بهم فتأديبهم رجع اذا ضربوا كما قال الامام الشافعي وطبق عليهم هذا الحكم وهم يستحقونه ضربوا بالجريد والنعال وطيب بهم بين العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على علم الكلام اذا فعلم الكلام عند السلف مذموم ولا ممنوع؟ مذموم فالشافعي ومن معه وأئمة السنة جميعا يحكمون على من تعلم علم الكلام بالجد والضرب بالجريد والنعال ويشهر به في العشائر والقبائل يطاف فيه يركب على الحمير الدواء على السيارات ويقال هذا من ترك جزاء من ترك علم الكتاب والسنة واقبل وتعلم علم الكلام مخلص اليونان وامثالهم نعم حتى يراهم الناس ويرتدعوا فاذا ارتدعوا انقض على هذا الباب هم يتوبون الى الله وغيرهم يرتدع ثم ان في هذا رحمه لأنهم قد استولت عليهم الحيرة والشك فنحن نرحمهم بينما نؤدبهم ونلف ولذلك يقول المطلب فلنا فيهم نظرا نعم
فلنا فيهم نظرا نظرا من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشم ذلهم ونظرا من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي آتانا من حاله
نعم
واكثر من يخاف عليهم الضلال.
هذا بعده من جهه القدر نرحمهم ونرد لهم. لما؟ لانهم وصلوا الى حاله يرجى لها. اذا كان العالم البحر منهم المتعلق في علم الكلام يقول نهايه اقدام العقول عقاب وغاية سعي العالمين ضلال. وارواحنا في وحده من جسومنا وغاية دنيانا اذى ووبال. ولن نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه كي لا نقع. هذا كله غاية وهو من كبار اساطيره من كبار اساطير علم الكلام. بل ان الاشعرية الى يومنا هذا كلهم على مذهب الغالي. فهم على مذهب ابي الحسن الاشعري الذي رجع اليه. وانما هم على مذهب الاشعري الاحتجاج الذي تركه وجاء الرازي ونفره بكتابه اثار التقويم. فجميع الاشعري في العالم من عهد الرازي الى يومنا هذا على مذهب ابي الحسن الاشعري المعتزلي الذي رجع عنه بعد ان قام عليه 40 عاما. فهذا هو الرازي اعطى حياته يقول نهايه اقدام العقول عقاب وغايه سعي العالمين ضلال. الى ان قال ولم نستمد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال اموت على عقيده عجائب من الجابوس. يتمنى عقيده العجائب. المراه العجوز تقول لها ربنا الله الذي في السماء خلق تؤمن بان الله في السماء استوى على العرش تؤمن بان الله مستوى على العرش ينزل ربنا في ظلم الليل الاخر تقوم في ظلم الليل الاخر تتجه الى الله وهكذا. هذه عقيده العجائب لان ما دخلها علم الكلام فاكدها وحرمها وخرج بها عن الصراط الجيد. فانت من هذه الناحيه فرقت لهم وترحمهم ان كان كبارهم في هذه الدرجة من الحيرة والشك والشبهات. فتحمد الله جل وعلا ان رحمك وعافاك مما ابتلاه به. نعم.
نعم عليك. واكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا الى غايته.
يعني هؤلاء المبتدئون في علم الكلام المتحمسون لسلوك تعلم علم الكلام وخصوصا الشباب الذين يبدأون في طلب تعلم علم الكلام والمنطق ويهلكون انفسهم. فهؤلاء اكثر من يقع عليهم الضلال. لما؟ لانهم لا يمكن ان يصلوا الى غايته. فلو وصلوا الى غايته لا انهم سيصلون الى غايه فلن يصلوا الى غايه غير التي وصل اليها اساطير علم الكلام الذين وضعوه لمن بعدهم كالرازي ومن بعده. نعم.
وجه ذلك ان من لم يدخل فيه فهو في عافيه.
نعم. من لم يدخل فيه فهو في عافيه. اصلا ما دخل في علم الكلام فهو في عافيه ابتداء. فليحمد الله على هذه العافيه. والسلام راس مال لا يعلم فيها شيء. غنيمه عظيمه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ومن وصل الى غايته فقد تبين له فساده.
نعم تبين له فساده.
فاتلوا فسادوا ورجع الى الكتاب والسنه.
نعم.
كما جرى في بعض كذلك.
نعم.
فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقه الامر.
نعم. هذا هو. اذا من لم يدخل في علم الكلام جانا له فهو بعافيه. واضح؟ انا بعافيه لانه لم يبتلى به لانه راى من قبله وان فيهم لعبره. فالحمد لله على العافيه. ومن دخل فيه واستمر واستمر ووصل الى غايته رجع الى من؟ رجع الى اول الى نقطه الصفر. فيرجع وقد تبين له مساله. فيحمد الله جل وعلا على انه عافاه او تبين له الامر وظهرت له الحقيقه وان هذا العلم لا فائده فيه. فيرجع الى الكتاب والسنه. فإذا هذا أسعد نفسه ولا لا؟ أسعد نفسه كما قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قبل وقال فيرجع الى الكتاب والسنه كما قال قائل اقرا في البستان ليس كبتي شيء وهو السمع القصير فاقرا فيه اقرا في البستان الرحمن على الارض استوى في الجبل ليس كبتي شيء وهو السمع القصير الكتاب والسنه والبحث فهذا الذي وصل الى الغايه عرف الكفلان والذي لم يدخل رحمه من الله ولطفا به يعرف الكفلان لانه تغير له من بدري من اول الامر فلم يدخل لكن البليه على الساحر وهو من ذكره شيخ الاسلام اكثر ان يخاف عليهم الصلاه هم الذين دخلوا ولم يصلوا الى الغايه فهؤلاء دخلوا على خطر لانهم خرجوا عن الصراط المستقيم التي عليها من لم يدخل في علم الكلام ولم يصلوا الى الحقيقه فيرجعوا الى الكتاب والسنه التي عليها اقاويل علماء الكلام الذين اعترفوا بان علم الكلام لا فائده فيه فهذا هو الذي يخشى عليه ان يهلك وهو في هذه المرحله فنسال الله العافيه والسلامة اذا فالناس من علم الكلام ثلاثة أبناء قلب عافاه الله منه لما من الله به عليه ونور به قلبه لأن هذا العلم لا فائدة فيه وهو على الكتاب والسنة ولا يحتاج إلى علم الكلام وقد ابتعد من الله في الحياة فهذا معافى على الكتاب وكنت آخر دخل وتعمد ومتعه الله بالحياة حتى أدرك نهاية هذا العلم فاعترف بأنه لا فائدة فيه رجع إلى الكتاب والسنة إذا أيهم أنجح وأخطأ الأول من الثاني الأول لأنه سلم من الشكوك والشبهات وحفظ وقته والنتيجة التي هو عليها رجع الثاني الثالث هو من لا يزال قادر في غيره مستمر في طريقه وضلاله لم يصل الى النهايه فحينئذ هذا الذي يخشى عليه نعم
الله عليك فقد نقل المؤلف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم كثيرا من كلام من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين قال وان كنا مستغنين بالكتاب والسنه وآثار السلف عن كل كلام ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا الى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ومتوهما انهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم فلو اتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامه ثم قال وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقول في هذا وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به فبين رحمه الله ان الغرض من نقله بيان الحق من اي انسان واقامه الحجه على هؤلاء من كلام ائمته
فاذا هذا الكلام واضح وهو ان شيخ الاسلام ينقل من كلام المتكلمين وان كنا في غنى عنه نحن مستغنون بالكتاب والسنه فآثار السلف الصالح عن علم الكلام لكن حينما ننقله لان لهم اتباعا هؤلاء المتكلمين اما انهم يحسنون الظن فيه واما انهم يروا ان العلم هو الذي حققه هؤلاء فانت لو تتلو عليه القران كله بالصفات ما امن ولو تتلو عليه السنه كذلك كان كذلك لكن اذا جئته بكلام اقاويل العلم الذين يمثلهم هو ويعظمهم نعم فانه حينئذ يكون ادعى لانزاله لما لانه يرى اننا نحن على الكتاب والسنة ما عندنا علم فلا نعرف كما يعرف هؤلاء الأفاضل فأنت حينما تنقل هذا يكون ألزم بالحجة عليه وإن كنا نحن مستغنين لكن ننقله من باب الإنكار لهم لأن هذا كلام أئمتهم وإقامة الحجة عليه من كلام أئمته. فالكتاب والسنة قائمة بهما الحجة، لكن حينما تنقل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ثم تنقل من كلام معظميهم ما يدل على المعنى الذي دل عليه الكتاب والسنة، فإنه يكون أقطع لألسنتهم وأدعى لإقامة الحجة عليهم. نعم. الباب الثاني.
الباب الثالث والعشرون هي أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا. يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعلم، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأخذوا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكييف. واما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاثه طوائف: اهل التقييم واهل التاويل واهل التجهيل.
اذا فعاد الناس كم؟ اربعه اقسام. فعاد بهذا الناس اربعه اقسام. القسم الاول هم الذين على الاستقامه، جعلنا الله واياكم منهم، هم على الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. هم على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى طريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم في باب العلم وفي باب العمل. في باب العلم وفي باب العمل، في باب الاعتقاد وفي باب العمل، في باب العلميات والعقائد وفي باب الأعمال. فهؤلاء حققوا الإيمان بالله جل وعلا والإيمان باليوم الآخر، فأقروا بذلك كله على حقيقته. هذا في باب العلميات، في باب الإيمان. وهم في عملهم فحققون أيضا، لأنهم سواء عندهم الشرطان الاخلاق والابتداع. الاخلاق الذي ضده الشرك، والابتداع الذي ضده الابتداع. فهم مخلصون مؤمنون بالله جل وعلا، سالمون من الشرك، وايضا سالمون من الابتداع. فلا ابتداع عندهم ولا شرك عندهم ولا تحريف لكلم الله عن مواضعه وكلم رسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكليف لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفريق الناجي، وهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. أهل السنة والجماعة هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد سئل عنهم: من هم يا رسول الله؟ حينما ذكر قال: من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. فهؤلاء هم الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه. اما المنحرفون فهم الثلاث طوائف التي تتابع. نعم.
فاما اهل التقييم فهم الفلاسفه.
اهل الانحراف ثلاث طوائف: اهل التقييم واهل التاويل واهل التجويد.
وسيأتي بيان كل واحدة من هذه الطوائف الثلاث. نعم. فأما أهل التقييم فهم الفلاسفة والباطنية، ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم.
نعم.
وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان باليوم بالله واليوم الآخر أمثال وتقييدات. نعم. لا حقيقة لها في الواقع، وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس، لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا، وإن أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك، استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء.
هؤلاء أهل التقييم، ثم أهل التقييم من هذه العبارة التي قالوها: إنما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هو خيالات أو تخيلات، إنما هو تخيلات. وهذا قول من؟ قول الفلاسفة أتباع أرسطو والباطلون مثل ابن سينا ومن معه، كما تقدم معه أنهم قالوا في القرآن أنه كلم صار من العقل الفعال على روح هذا النبي وقلب هذا النبي، وهو مستعد عنده خيال واسع وتصور رائع ومقدرة على البيان والفصاحة التي تعينه أيضا على هذا البيان، فجاء به جاء بهذا القرآن فضل ومواعظ بلا براهين، وهو في الحقيقة إنما أراد به أن يؤمن الناس به وإلا لا حقيقة له. هذا مذهب ابن سينا ومن معه في القرآن. نعم، وأيضا من الإمام فهم أهل التقليد، وهم أهل التقليد أن ما جاء به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر، نعم، هذه كلها تخيلات. كيف هذه التخيلات؟ قالوا خيلها هؤلاء الأنبياء، تخيلوها وجاءوا بها للناس ليتبعوهم. فإذا قالوا للناس للعوام منهم إن لكم رب، وهذا رب رحيم وعظيم وقادر وإلى آخره، قال فيهم يتبعونه، وإلا ما في الحقيقة ما في شيء، كل هذا خيالات. نعم، فسموا أهل التقييد. من هذه العبارة سموهم أهل التقييد، كل ما جاء من الأنبياء إنما هو تخيلات لا حقائق لا حقيقة لها. قال فهم الفلاسفة والباطنية كما كان حال ابن سينا وغيره من قبل، وابن سينا ومن معه بعد، والباطنية كمن كان موجودا في هذه الأزمان كالإسماعيلية والنصيرية وغيرهم. نعم، فواحد الباطنية فإنهم على هذا على مذهب التقييد. نعم،
ثم ان هؤلاء على تقييد،
هؤلاء اهل التقييد الذين يزعمون ان ما جاء به الانبياء انما هو تخيلات خيالات تصوروها ثم جاءوا بها وعبروا عنها على قسمين هؤلاء اهل التقييد. نعم،
غلاة وغير غلاة.
نعم،
فاما الغلاة فيزعمون ان الانبياء لا يعلمون حقائق هذه الامور، وان من المتفلسفه الالهيه ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق، فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس أعلم الناس لذلك.
وهذا هو الكفر عينه، إذا كان هناك من الناس من هو أعلم بالله جل وعلا وبدينه وشرعه وباليوم الآخر من الأنبياء فهذا كفر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هؤلاء ملاحدة، هؤلاء ملاحدة زنادقة كفار، من يعتقد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون حقائق الأمور، وأن من المتفلسفة أو من يقول عنهم من الأولياء من يعلم من هذه الحقائق ما لا يعلمه الأنبياء، وأنه أعلم بالله ورسوله من النبيين الذين هم أعلم الخلق قاطبة بالله جل وعلا، من زعم هذا الزعم له من الزنادقة. نعم،
وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا الناس للناس أمورا تأويلية لا تصادق الحق لتقوم مصلحة الناس، فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها.
إذا فالأنبياء عندهم سببا مدعون، يقول أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور لكنهم ذكروا خيالات تخيلات، وهذه التخيلات لا تطابق الحق. لماذا؟ قالوا لأن أمور الناس ومصلحة الناس لا تقوم إلا بهذه الطريقة. فمعنى هذا أن الأنبياء كذابون، أليس كذلك؟ إذا كانوا يعلمون وتركوا الذي يعلمون وجاءوا بغيره، حينئذ ماذا يقول؟ كذب من كان هذه الآلهة وصفتهم. أنا أعلم أن محمدا جاء إلى هذه القرية ولم يوزع الدراهم، فجئت للنبي قلت له والله محمد يوزع دراهم، يقسم بين الفقراء دراهم، أخبرهم بالحقيقة ولا كذب؟ كذب. فهؤلاء يقولون الأنبياء يعلمون الحقيقة، لكنهم يخبرون الناس بخلافها، بأمور لا تطابق هذه الحقائق. ليش؟ قالوا لأن مصلحة الناس واستقامة الناس ما تقوم إلا بهذا. أننا نأتيهم بأشياء لا حقيقة لها عندهم. فحينئذ كلام هؤلاء يتضمن أعظم الكذب في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يتضمن ان الانبياء كذبا فسياتي بيان.
نعم. فالطائرة الاولى حكمت على الرسل بالجهل.
نعم.
والطائرة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب.
نعم. فالاولى حينما قالوا ان الانبياء لا يعلمون حقائق هذه الامور، وان من المتفلسفة وان من منهم انه ولي اعلم بالله اي يعلم هذه الحقائق من الانبياء، فهؤلاء حكموا على الانبياء بانهم جهال. واما الاخرون فهؤلاء حكموا على الانبياء بانهم كذبا وانهم خونة، اذ لم يرشدوا الناس الى الحقيقه التي علموها، وانما اخبروهم بما هو ضد هذه الحقيقه. وكلا الامرين بلية عظيمه ومصيبه جسيمه، نسال الله العافيه. نعم.
هذا هو قول أهل التقييم فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد.
هذا فيما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا وبأخبار اليوم الآخر. نعم. أما في الأعمال أهل العلميات في جانب العقيدة هذا الإيمان هذا اعتقادهم، في جانب الأعمال. نعم.
أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل احد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامه دون الخاصه، ويعولون الصلاه لمعرفه اسرارهم.
نعم. هذا تاويل الباطنيه، هذا تاويل الباطنيه من الاسماعيليه والنصيريه ومن كان على سافلتهم، هذا تاويلهم. الصلاه معرفه الاسرار، والحج هو قصد المشايخ، والصوم هو كتب هذه الاسرار، وهذا هذا معنى، يعني الصلوات لها معنى والصيام له معنى والحج له معنى غير الذي يعرفه المسلمون. نعم.
ويعولون الصلاه بمعرفه اسرارهم، والصيام باتمامها.
نعم.
والحج بالسفر الى شيوخهم ونحو ذلك.
نعم.
وهؤلاء هم الملائكه من الاسماعيليه والباطنيه ونحوهم.
نعم. الاسماعيليه والنصيريه على هذا ايضا. النصيرية كذلك يرون أن الصلاة هي معرفة الأفراح، والصيام هو كتم الأفراح، والحج هو الحج للشيوخ إلى شيوخهم أصحاب هذه الأفراح، فقاتلهم الله ما أعظم كفرهم. نعم.
ومثال قول هؤلاء معلوم بضرورة الحج والعقل والشرع، فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
فلا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل. هذا يقول فلا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كيف تعبد إله وكيف يجحد الجاهل وجود الرب جل وعلا؟ نعم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولله في كل تحريكة وتسليمة أبدا شاهد يشهد على وجوده جل وعلا. هذه كلام، هذه هي الأبيات، والمصنف جاء من هذا البيت وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والأبيات هذه فلا عجب كيف يعطى الإله أو كيف يجحده الجاهل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولله في كل تحريكة وتدفينة أبدا شاهد. يعني يشهد على وجود الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. وهؤلاء يشهدون الخالق جل وعلا. نعم.
فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء.
ومن هنا قال أهل العقل إن الحوادث تدل على ما؟ على القدرة. نعم. صح ولا لا؟ هكذا نعم.
والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع وقت وصف حكمة الله بالغة ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون.
نعم.
وأهل التقليد لا يحتاجون تقوض عليهم إلى شيء كثير لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر.
يعني بمجرد أن يسمع العاقل الذي فتح الله عليه ونور قلبه يسمع كلامهم هذا في تأويلاته لأمور الإيمان وما يتعلق باليوم الآخر والمعاد وما يتعلق بالعمليات لا منهم. إذا كان عندهم الصلاة كم الأسرار ما هو الصلاة على الذين ضلوا معرفة الأسرار. وإذا كان المراد بالصيام أن تكتب هذا السر بعدما عرفته تقول تكتب هذا السر. وإذا كان الحج هو الحج إلى مشايخه شيوخ هؤلاء الحج إنك ما تعرفه إلا إذا استعملت معظمة حتى بالجاهلية قبل الإسلام وذلك إلا الحج إلى شيوخه. الصيام يعرفون الناس الجاهلية. قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يذكر شيئا من الامور العباديه التي كانت تعرفها الجاهليه. اني نذرت ان اعتكف يوما في الجاهليه صح ولا لا؟ قبل الاسلام. قال المعتكف هؤلاء الاعتكاف عندهم شيء والصلاه عندهم شيء والصيام عندهم شيء والحج عندهم شيء. فاذا سمع العاقل مسلم العاقل هذا الكلام نفر لا يمكن ان يكون هذا هو تفسير الصيام. لا يمكن ان يكون الصلاة هي هذه معرفة الاسرار. لا يمكن ان يكون الحج هو القصد في المشايع من فعل الكعبة المعظمة ولا الوقوف بمنى ولا بعرفات ولا رمي الجمار ولا الطواف بالبيت. هذا لا يمكن. فلأجل ذلك يعني ولله الحمد قد كفي الانسان تكلف الرد عليه لان مجرد الكلام او القراءة لهذا الكلام يكفي فجيه الصافي فظهور فساده يغني عن فساده ظهور فساده لكل عاقل يغني عن تكلف الحال والامر بفساده. نعم.
واما اهل التاويل فهم المتكلمون من الجهميه والمعتزله والزعيم
يسمون انفسهم اهل التاويل وفي الحقيقه هم اهل التحريف. هم في الحقيقه اهل التحريف لأنه
يأتي
معنا بيان التأويل
إن شاء الله. نعم. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز لم يقصد به ظاهره وإنما المقصود به معان تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها وغرضه بذلك.
معنى هذا ان الناس ما علموها لا الصحابه ولا التابعون ولا اتباعهم باحسان حتى جاءوا هؤلاء في الفئه الثالثه وعرفوا قصد النبي فتبا لمذهب هذا الكلام وتبا لقول هذه نهايته وتبا لمن يعتقد هذا الاعتقاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا الظاهر وانما ترك الناس يستنتجون بعقولهم. طيب 200 سنة الناس يستنتجون بعقولهم ولا وقلت هذا الذي وصلتم اليه حتى جئتم انتم في القرن الثالث فجئتم بهذا الفساد وهذا الباطل. فمعنى الناس 200 سنة وهم ضلال. نسأل الله العافية والسلامة. هذا من افضل الباطل. نعم.
وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الدوام بما يعانونه من محاولة فصل الكلام عن ظاهره وتنزيله على جواز اللغة وغرائب الكلام.
نعم.
وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابا وتناقضا.
نعم.
لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن.
وهل هذا معقول أن يترك أهم المهمات وهو معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى تترك لاجتهادات الناس حتى يتعبوا ويؤثروا على قدر التعب؟ ونحن قد ذكرنا عنه الآيات الواردة في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان الله جل وعلا قبل ذلك، تتركهم على هذه الأمانة حتى يأتي هؤلاء ويضربون الكلام عن ظاهره. هذا معقول؟ هذا غير معقول. ثم هل ما تعم الحاجة إليه ويعم الاضطرار إليه يترك حتى ينزل على جواب باللغة وغريب الكلام مما هو غير معلوم لعموم المسلمين الذين يتعبدون بهذا؟ هذا غير معقول، لا في الحس ولا في النقل ولا في العقل أبدا. ولكن من يضلل الله فلا هادي له، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
الله عليك. وهؤلاء يتمكن الناس اضطرابا وتناقضا.
نعم.
لأنهم ليس لهم قدم ثابت فيما يمكن تأويله وما لا يمكن.
نعم.
ولا في تعيين المعنى المراد.
وقد تقدم معنا قبل أن اختلاف فيما بينهم وتناقضهم أن هذا ينقضي العقل، قال الثاني لا، هذا لا ينقضي العقل، وإذا كان ينقضي العقل يجب التوقف، قال لا يجب نفيه، وهذا لا، فهم مضطربون في هذه الصفات في تعيين المعنى المراد وفي المقدار، لم يدخل التأويل ولا يدخله التأويل. قال لا، يقول التأويل يدخل في جميع الصفات فيقولها، وهذا يقول لا، يقول الله إلا سمع، ولا يقول لا إلا في زمان، ولا يقول لا إلا في سمع، وهكذا. فتجدهم هم أنفسهم مضطربون في تعيين المعنى، ومضطربون أيضا ومضطربون في المقدار الذي يمكن تأويله ولا أو لا يمكن تأويله. وهذا من أعظم الدلائل على فساد ما هم عليه. نعم.
ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياق كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه.
لم يرده.
لم يرده.
نعم.
في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه.
نعم.
وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتذكرون بالتنزيه، ولكن الله تعالى حسب أثارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم. فلا حد فتى شيخ الاسلام وغيره لغض عليهم اكثر من غيرهم، لان الاغترار بهم اكثر من الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنه.
لماذا؟ لان هؤلاء اول من ابتلي بهم شيخ الاسلام، فقد لغض عليهم اكثر من غيرهم لامور. الاول انه ابتلي بهم، ومن ابتلي بالشيء فلا بد ان يعالجه. الثاني انهم كانوا يتذكرون ويتظاهرون بنصرة السنة، فيكون حينئذ امرهم مشكل على الناس. الثالث انهم يدعون انهم بفعلهم هذا منزهون لله جل وعلا، فيورثون الناس حينئذ شيء من الريبة. كيف هؤلاء اهل التنزيه واحنا نحاربهم، نرد كلامهم، لا نقبل كلامهم؟ فراى شيخ الاسلام ان من الواجب عليه ان يبدأ بهؤلاء، لان المجتمع الظاهر الذي لا يتكلم بالكتاب والسنه امره بين واضح، فالناس ينفرون منه. لكن الذي يتكبر بالسنه وهو ليس من اهلها هذا ضرره اكثر. فبدا به شيخ الاسلام قبل غيره، ورده عليهم اكثر من غيره. ومن هنا الداخل في زماننا هذا الذين ينتسبون الى السلف وليسوا على طريقه السلف، الرد عليهم اوسع من غيره. لماذا؟ لانهم يلبسون على الناس باسم السلف، فوجب حينئذ ان يرد عليهم قبل غيره، لأن غيرهم قد أمن شرهم في الجملة، لا يأتون باسم السلفية ولا يأتون باسم السلف، وإنما أسماءهم معلوم. ففعل الإسلام هنا ابتلي بهم فلانهم يتظاهرون بالظاهر بنصره السنه فلانهم يستثمرون في الشجاعه والتنجيم. فهكذا كل مبتلى ينتسب الى اهل السنه وفي الحقيقه ليس منهم يجب على من عرف حاله القيام عليه، لان حمايه الساعه من داخلها اهدف، لان العدو ما ياتي من الخارج يتسلط عليك الا اذا ضعف البناء من الداخل. فانت حينئذ تبدا بهذا الضعف في الداخل ثم حسن السوق بعد ذلك. الشاهد ان هؤلاء يهدمون الاسلام من الداخل، واما العدو الخارج فهو يهدم الاسلام من الداخل الخارج، فكان خطر العدو الداخلي اشد. ولذلك يقول المصنف لقد تفضل شيخ الاسلام وغيره بالرد، وغيره تفضل شيخ الاسلام وغيره بالرد عليه اكثر من غيره. لماذا؟ لشدة خطورته ولخفى مذهبه ولانتباه أمرهم على الناس بكونهم من أهل السنة. لهذه الأمور الثلاثة، شدة خطورته ولخفى مذهبه ولانتباه أمرهم على الناس حينما يزعمون لهم بأنهم من أهل السنة، فمن كانت هذه الحالة فإن الرد عليه
أوجب
البدء به أكثر من غيره.
نعم.
هذا هو مذهبهم، مذهب أهل التأويل فيما يتعلق بنصوص الصفات والإيمان وما يتعلق بها، سيأتي ما يتعلق بالمعاد. هذا ما يتعلق بالصفات، نعم.
مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد.
المعاد.
في نصوص المعاد.
نعم.
الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل، ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفوا عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التقييد فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات.
نعم. فقال أهل الباطل يرد بعضهم على بعض لأنهم ينطلقون أولا ثم يفترقون فيما بينهم، وإذا افترقوا تقلق كل واحد على الآخر فيما خالفه فيه، فهذا يظهر به ذلك فاره وذاك يظهر به أخرى. فهنا أهل التأويل بنصوص المعاد ينبي على حقيقة من غير تأويل. قال عليهم أهل التأويل إخوانهم فقالوا أنتم تقولون بالتأويل في نصوص الصفات، فلماذا لا تقولون بالتأويل في نصوص المعاد كما قلتم في نصوص الصفات؟ اسمعوا الرد عليهم وانظروا حفظهم اهل التاويل. نعم.
فقال اهل التاويل لهم نحن نعلم بالاضطرار ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء باثبات المعاد وقد علمنا فساد الشبهه المانعه منه فلزم القول بثبوته.
ممتاز. هذا جيد جدا وهو حجه لاهل السنه يتناحرونهم فيما بينهم ونحن ناخذ من سلاحهم عليهم. ولهذا كان شيخ الاسلام رحمه الله يحمل اسلحته ويقاتلهم بها حتى قالت ابن القيم ومن العجائب انه بسلاحهم ارداهم تحت الحبوب الداني. فياخذ الانسان السلاح نفسه ثم يقتل به صاحبه، فحينئذ يكون بحث عن حبه بغلته، بحث عن حبه بغلته. نعم.
وهذا جواب صحيح لحجة قاطعة.
هذا جواب صحيح. أهل السنة يقولون هذا جواب صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالاضطرار أنه جاء بإثبات المعاد، والشبهة التي تمنع منه فاسدة معلوم فساد هذا الاضطرار، فيلزم حينئذ أن نقول بثبوت المعاد. أهل السنة قالوا هذا جواب من أهل التأويل على أهل التنكير صحيح وحجة قاطعة، لكن نحن الآن سنستخدمها عليه بسبب الصفات. هذا نعم.
وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويل نصوص المعاد.
نعم.
وإلزام أهل التقييد أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها.
وإجراء نصوصه على حقائقها. في خلق المعاني وإجراء نصوصه. نعم.
وإجراء نصوصه على حقائقها. لأنه إذا قام الدليل وانتفى المعنى وجب ثبوت المدلول.
نعم. ثبوت المدلول هو ثبوت المعاد. قام الدليل على ثبوت المعاد. وانتفى المانع منه وهو الشبه. تبين أنها آثمة. فثبت المدلول وهو هذا ثبوت المعاد. وأنه حق. واليوم الآخر حق ثم تعاده. نعم. الواجب أن تقول هذه التي قالوا بها فرد عليه وسيأتينا إن شاء الله تعالى. واليوم الآخر حق ثم تعاده. يعني آجز تعاده. نعم.
وقد نجى أهل السنة على أهل التأويل بهذه الحجة نفسها.
نعم.
ليقولوا بثبوت الصلاة وإجراء نصوصها على حقيقتها.
نعم.
فقالوا لأهل التأويل.
نعم.
نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الصفات لله وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوتها.
نعم. أعادوا حجتهم التي استجوهم بها على أهل التقييم عليهم في نصوص الصفات. نصوص الصفات نحن نعلم بالاضطرار أن القرآن والسنة طابحان ببيان نصوص الصفات. ونعلم بالاضطرار أن الشبهة التي جئتم بها كما تقدم معنا أنها شبهة داهرة ضعيفة لا وجه لها لا من النقل ولا من العقل أبدا. وإذا كان كذلك فإنه حينئذ يلزم ثبوت المدلول. ما هو المدلول؟ ثبوت المدلول هو وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه جل وعلا في كتابه ووصفه في رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تبديل ولا تكييف ولا تعقيب على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الحجة التي قالوها بالدفاع عن انفسهم وهم ملتزمون بها مع عدوهم نحن ايضا ناخذها ونحاكمهم اليها. نعم.
وهذا الزام صحيح وحجة قائمة لا محيد لاهل التأويل عنها.
نعم.
فإن من منع صدر الكلام عن حقيقته في نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات.
نعم.
التي هي أعظم وأكثر إثباتا في الكتب الإلهية.
الله
يرحم المعاد.
نعم.
وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه وفساد عقله.
فساد عقله. نعم. الذي منع من صرف الكلام في نصوص المعاد عن ظاهره وأثبت في الحقيقة عندكم أيها أهل التأويل أيها المتكلمون أهل التأويل كذلك مانع هو عندنا في الحقيقة من صرف نصوص الصفات عن ظاهرها وإجراءها على ظاهرها حقيقة بل النصوص الصفات في الكتاب والسنة أكثر. فإن الله قد مدح نفسه بصفات كبيرة في كتابه جل وعلا ومدحه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما في الكتب الإلهية فمن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح قصة الحمر اليهودي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جاءه فقال إنا نجد عندنا في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مما قاله الحمر متعجبا مقرا له. فهذا دليل على إثبات الأصابع لله جل وعلا حتى في كتب المتقدمين ولا لا؟ حتى في كتب المتقدمين عند اليهود موجود. فإذا إثبات الصفات موجود في الكتب الإلهية أكثر من قبل من إثبات المعاد. أكثر من إثبات المعاد. وإذا لم يقبلوا بهذا فقد تبين تناقضهم. وإذا تبين تناقضهم كان ذا واجب عليه.
نعم واما على التجهيل فهم كثير من المنتسبين الى السنه واتباع السلف.
واهل التجهيل الان مر معنا الان اهل الايمان هؤلاء قسم لهم طائفه فكانتم اربعه اقسام هؤلاء هم الصراط المستقيم لكن مر معنا اهل التاويل واهل التغيير فبقي معنا الان اهل التجهيل من هم هؤلاء؟
واما اهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين الى السنه واتباع السلف
كثير من المنتسبين الى ما هو كثير من المنتسبين الى السنه اذا فالعبره ليست بمجرد الانتساب انما العبره بحقيقه السر بحقيقه الانسان المنتسب
وحقيقه مذهبهم ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات الفاظ مجهوله لا يعرف معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم
لا
يعلم باحد الصفات ولا يعرف معناها.
نعوذ بالله من ذلك.
ثم هم مع ذلك يقولون ليس للعقل مدخل في باب الصفات فيلزم على قولهم الا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وعلمه السلف في هذا الباب علوم عقلية ولا جمعية وهذا من افضل الاقوال وطريقتهم في نصوص الصفات امرار نصها مع تفويض معناها ومنهم من يتناقض ويقول تجري على ظاهرها تجرى على ظاهرها مع ان لها تاويلا يخالفه لا يعلمه الا الله وهذا ظاهر التناقض فانه اذا كان المقصود بها التاويل الذي يخالف الظاهر وهو لا يعلمه الا الله فكيف يمكن اجراؤها على ظاهرها. وقد قال الشيخ رحمه الله عن طريقه هؤلاء في كتاب العقل والنقل
يعني تعارض العقل والنقل واقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني يقول ابن القيم رحمه الله عليه واقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني وفي الحقيقه هو كتاب فقط الا على من يتمرس في المختصرات ثم يقرا الشروح لها مره بعد مره فيثقل ذلك فيثقل عليه بعد هذا ومع هذا سيجد جدا لما لانه كل رد على الاشاعره الكتاب هذا كله رد على الاشاعره هم مصاب المعتزله والراس الجاهليه في الحقيقه والذي يرد على هؤلاء على المعتزله والجهميه فكتاب العقل من احسن الكتب التي وضعها شيخ الاسلام ابن تيميه في رده على هؤلاء وبعد هذا كله ياتون يقولون الاشاعره ومقرا النازل على السنه هذا يقولون نسمع قبل اما الان فقد سمعنا اقوالا منكره تقول عنهم انه على السنه فلا حول ولا قوة إلا بالله ومن هنا يتبين لنا صدق مقالة المؤلف رحمه الله أنهم كانوا يتفكرون بالسنة فكان رد الإسلام عليهم أكثر من غيرهم وكانوا يدعون التنجيم فكان رد الإسلام عليهم أكثر من غيرهم فالأشاعرة دليلهم عظيمة ومن أول أمرهم دعوة حقيقة لم يدرك أهلهم مسكين.
وقد قال الشيخ رحمه الله
فإذا هؤلاء الذين جاءوا وقالوا بهذا المذهب أن ألفاظ الصفات مجهولة لا يعرف معناها بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معناها هذا فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم فمن هنا سموا أهل التجهيل واسمعوا يقولون ليس للعقل مدخل كتاب الصفات ثم هم يثبتون الصفات على ظاهرها ويقولون معناها لا نعلم لها معنى لا يعلمه الا الله جل وعلا اذا كيف علمتم ان لها معنى إذا كان لا يعلمه إلا الله جل وعلا؟ فعلها وعزيز على هذا فأقولهم أنفسهم يقولون للعقل إنك لا مدخل لك في هذا الباب في باب الصفات، لأنها لا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معناها. ثم يأتون ويقولون هم قدر على ظاهرها وأما معناها فلا يعلمه إلا الله. فحينئذ نقول يفوضون المعنى، المعنى الله أعلم به، فحينئذ نقول لهم أنتم أدخلتم أيضا العقل، أليس كذلك؟ أنتم أدخلتم العقل حينما قلتم إنه ليس للعقل مدخل في باب الصفات، ثم جئتم وتقولون صفات تمر على ظاهرها ولا معاني لكنها لا يعلمها إلا الله، لا تأويل بخالق هذا الطائر. من أدراكم أن تأويل لا يخالق هذا الطائر؟ هذا ما هو من عقول تأويل؟ فحينئذ أدخل العقل ولا لا؟ فتناقضوا في قولهم، فتناقضوا في قولهم، وهذه سنة الله في كل مبطل أن يوجد الله سبحانه وتعالى دليل بطلان قوله في قوله. فإننا يقولون النبي ما يعلم معنى، ثم يقولون العقل ليس له مدخل في باب الصفات، ثم يقولون نمر نفسها على الطائر مع تفويض معانيها لأن لها تأويل يخالف الطائر لا يعلمه إلا الله. نقول أنتم أدخلتم العقول هنا في هذا التفسير الذي جئتم به، فحينئذ كلامكم متناقض، وهذا السكوت هنا امسكوا هذا عليه. ولذلك قال شيخ الاسلام عن هؤلاء الذين يقولون بهذا القول ان قولهم من شر اقوال اهل البدع والالحاد في العقل والنقل في كتابه المسمى به تعارف العقل والنقل. فنقول لهم قولهم امرار نقلها مع تفويض معناها يعني اجراءها على الظاهر مع اعتقاد ان لها معنى لا يعلم تاويله الا الله هذا هو التناقض، لانكم هنا زعمتم ان لها معنى يخالف الظاهر ولكن هذا المعنى لا تعلمونه بعينه يعلمه الله، فمن اين لكم بذلك؟ اليس هذا من نتيجه عقولكم وانتم تقولون ان الصفات لا مدخل للعقل فيه؟ فحينئذ يلزمهم بالتناقض في قولنا. والشبهة التي
احتج بها اهل التجهيل هي وقت اكثر السلف على ان الله في قوله تعالى
عرفتم لماذا سموا هذا التجهيل؟ لانهم يقولون ان نصوص الصفات لا يعلم معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم من كلامهم ان يكون النبي جاهلا عليه الصلاه والسلام، واذا كان النبي جاهلا فغيره من ذلك أولى. ومعنى هذا أن الله تعبدنا بما لا نعلم معناه، معنى هذا أن الله تعبدنا بما لا نعلم معناه، وهو القائل عن القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ارفع الكلمة مبين عربي ومبين بين الله المعروف. وقال انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجل وهذا لسان عربي مبين. لو نزل هذا القران على عجل وهو عربي يقلب ما يقلب، لكن بلسان عربي مبين على اهل الفصاحه والبلاغه وذروتهم محمد صلى الله عليه وسلم أصبح القصد قاصدة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان بلسان عرب مبين نزل به الروح الأمين على قلب هذا النبي والنبي لا يعلم معنى هذه الصفات فمن سيعلمها؟ كيف أنتم تدعون أن لها معاني أخرى تخالف الطائر؟ فمعنى هذا أيضا أنهم أعلم من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم نسبوا النبي للجهل ونسب الأمة كلها من باب أولى إلى الجهل التعالى ومن بعده، فسموا أهل التجهيل، فسموا أهل التجهيز.
نعم. والشبهة التي احتج بها أهل التجهيز.
وهذا كثير كما قال المصنف كثير من المنتسبين للسنة وأتباع السلف. هذا وجد حتى عند بعض من انتسب إلى طريقة الحديث. هذا التصريح وجد عند بعض الحنابلة وهم أقل الناس من أجل أتباع الإمام أحمد. وجد عندهم القول بالتفويض. فعندنا القول بالتفويض ليس قول أهل السنة. وإنما هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. فنسأل الله العافية والسلامة. فالذين يأتون إلى الكتاب يقولون معانيها لا نعلمها الله يعلمها. فهذا قول أهل التفويض حقيقة الذي هو شرط قول أهل البدع والإلحاد. نعم.
والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف التوسل على إلا الله من قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والله سبحانه ذو العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
قول الله جل وعلا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. هذا بيان من الله جل وعلا لانه نزل الكتاب منه ايات محكمات ومنه ايات متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هنا وقف. والراغبون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء يحتجون بهذا الدليل وهو الوقف اللازم على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. نعم.
الله عليك. وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين. الأولى أن آيات الصفات من المتشابه. الثانية أن التأويل المذكور في الآية هو صوت بلغ عن ظاهره إلى المعنى الذي يقارب الظاهر. فتكون النتيجة أن الآية أن لآيات الصفات معنى يقارب ظاهرها. لا يعلمه إلا الله.
إلا الله تبارك وتعالى. فهذا مبنى شبهته. مبنى شبهته. وإلى الآن نجد في كتب المتكلمين خاصة الأشاعرة أن آيات الصفات من المتشابه. نعم حياة الصفات من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ثم يستدلون عليه بهذا الدليل وتوأتي الرد عليه. نعم.
والرد عليهم وجوه. الأول أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفات.
نعم.
هل يريدون اشتباه المعنى وخبائص؟ هل يريدون اتباع الحقيقة وقبائها؟ فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم فليست آيات الصفات منه لأنها ظاهرة المعنى. وإن أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات بل لابد من التفصيل السابق.
فهذا صحيح. إذا أرادوا بالتشابه المعنى الأول وهم يريدون هذا فآيات الصفات ليست منه يعني الذي لا يعلم معناه بل هو قبيح فآيات الصفات ليست من هذا وهم إنما يريدون هذا يريدون الأول. أما إذا أرادوا الثاني وهو اشتباه الحقيقة وخطائها فهذا صحيح. فآيات الصفات لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تبارك وتعالى. فلا بد حينئذ أن نقول ماذا تقصدون من المتشابه؟ إذا أردتم أن معناها لا يعلم هذا كذب على الله وكذب على رسوله الله عليه وسلم وكذب على أصحابه، ثم إنه كذب على لغة العرب، فإنك تعرف معنى يد وتعرف معنى عيد وتعرف معنى يلد وتعرف معنى يتيم وتعرف معنى تكلم وتعرف معنى كلم وتعرف معنى استوى ونحو ذلك، هذا معروف للغة العرب. فإذا أرادوا المعاني فهذا ظاهر، أما إذا قال الحقيقة والكونية وقضى ذلك علينا فهذا حق، فلا بد من الاستصفاف.
نعم. الثاني أن قولهم إن التأويل المذكور في الآية هو فرق اللون عن ظاهره إلى المعنى الذي يقاله الظاهر غير صحيح، فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغته.
نعم.
وإنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيات.
نعم، هذا التأويل بهذا المعنى هذا عندهم هم عند أهل الكلام، فالواجب هذا يوجد علينا معاشر أهل السنة أن ندقق بالكلام الذي ينقله هؤلاء، فإذا رأى معنى كذا كذا لا تكذب. انتبهوا بارك الله فيكم ونفعني وإياكم، هذا يوجد علينا أننا إذا قرأنا في كتب أهل البدع والأهوى قولهم إن كذا معناه كذا ما نقبله حتى نتأكد منه، فنراجعه في كتب أهل السنة. فقولهم إن التأويل معناه فرق الله عن ظاهر المعنى الذي يخالف الظاهر هذا غير صحيح، هذا مكتوب فيأتينا حينئذ ما هو التأويل. فلذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا كذب، هذا حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم، وإنما التأويل عند العرب وعند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا، وسيأتينا بيانه. فإذا ليس مع يعني الواجب علينا أننا لا نثق في هؤلاء في تعريفاتهم واصطلاحاتهم التي يسوقونها، فإنهم إنما يسوقونها على مذاهبهم، فالواجب على السني أن يكون حذرا وأن يكون يبغى متفصلا.
نعم. التأويل يراد به معنيات.
نعم.
إما التفسير ويكون التأويل على هذا معلوما لأوله العلم.
لأوله. إما أن يكون التأويل معناه التفسير، فيكون حينئذ تفسير القرآن وتفسير هذه النصوص إنما يكون لمن؟ لأهل العلم. فمعنى قوله وما يعلم تأويله يعني تفسيره. نعم. نعم.
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون التاويل
تاويله. نعم.
وعليه
يحمل
وقت كثير من السلف على قوله تعالى والراسخون في العلم.
نعم.
من الايه السابقه
وعامل القراءه الثانيه ايضا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، يعني الله يعلم تأويله والراسخون في العلم، ليس كل عالم فضلا عن طالب العلم، لا، وإنما أهل الرسوخ في العلم هم الذين يعلمون تأويله بمعنى تفسيره. ولهذا قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فهو أهل ذلك، أهل بذلك رضي الله عنه. فببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، فكان مرجعا رضي الله تعالى عنه، وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثانيا واما حقيقة الشيء ومعالم.
نعم. التأويل بالمعنى الاول التفسير، الثاني بمعنى مآل السوء، ما يعلم تأويله يعني مآله. نعم.
وعلى هذا يكون التأويل ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر غير معلوم لنا، لان ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليها.
نعم.
وهو مجهول لنا كما قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره، وعلي يحمل
يقف جمهور
السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم.
من الآية السابقة.
نعم. إذا وقفت على هذا بهذا المعنى هذا صحيح. وهذا عليه أكثر السلف أنهم يقفون عليه على هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله. ويكون قوله وكافرون بالعلم السابق. والراغبون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. رأي الدكتور إلا أولي الألباب. فالراغبون بالعلم يكون مستأنف. وهذا على معنى أن التأويل مآل السلف. مآل السلف والغاية التي يكون عليها. فإذا كان كذلك فما أخبر الله به عن نفسه. وأخبر به عن اليوم الآخر. فحقيقيه حقيقته وكيفيته التي يكون عليها هذا مجهول مجهول لنا. ولذلك حينما قال الرجل لمالك استوى كيف استوى؟ قال الاستوى غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما اراك الا مبتدعا ثم امر به فاخرج من نفسه. فالاستوى غير مجهول معقول عندنا نعرف ايش معنى استوى. وأما الخير هذا مآله فلم كنه الصفة هي الصفة التي يكون عليها هذا غير معقول لا تعقله العقول البشر لأنه متعلق بذات الله جل وعلا. فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. الوجه الثالث من الرد على هؤلاء الشبهة التي بنوا على المقدمتين الأول في مسألة ما لا يمكن بالتشابه الثاني في مسألة التأويل الثالث
الوجه الثالث ان الله انزل القران للتدبر وحثنا على تدبره كله ولم يستثني ايات الصفات والحث على تدبره يقتضي انه يمكن الوصول الى معناه.
نعم.
والا لم يكن للحث على تدبره معنى لان الحث على شيء لا يمكن الوصول اليه له من القول ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنه وهذا عن الحث على تدبره كله من غير استثناء يدل على ان لايات الصفات معنى يمكن الوصول اليه بالتدبر واقرب الناس الى فهم ذلك المعنى هو النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لان القران نزل بلغته ولانهم اسرع الناس الى امتثال الحد على التدبر خصوصا فيما هو اهم مقاصد الدين. وقد قال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا ما تعلمنا القران والعلم والعمل جميعا فكيف يجوز مع هذا ان يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي اهم شيء في الدين
اهم شيء
في الدين.
فهذا ظاهر ولله الحمد. نعم.
الرابع ان قولهم يستلزم ان يكون الله قد انزل في كتابه المبين الفاظا جوفا لا يبين بها الحق وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها.
الرابع أن قولهم
يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا جوفاء لا يبين بها الحق
لا يبين بها الحق
وإنما هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية وهذا ينافي حكمة الله التي أنزل الله الكتاب وأرسل الرسول من أجلها.
نعم. قال صحيح. إذا كان الله جل وعلا أنزل علينا أشياء لا نعرف معانيها وإنما هي بمنزلة الحروف المقطعة مثل طاد ومثل باء ومثل تاء لا نعرف معانيها إلا إذا اجتمعت بها كلمة فهؤلاء يقولون أن هذه الكلمات والصفات معانيها ما نعلمه معناه أن الله أنزل في كتابه المبين ألفاظا لا يعلم معناها ولا يتبين الحق بها وإنما هي ألفاظ لا معاني لها التي انزل الله من اجلها الكتاب، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليذكر اولو الالباب. ليتذكر اولو الالباب، والتذكر كما يحدث في التدبر، ليتدبروا اياته وليذكر اولو الالباب. فالشاهد اذا قلنا بقولهم بين هذا وهذا لا ينفك عن قول اهل التجهيل الذي يقول ان هذه الصفات لا معان لا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وان ظاهرها غير مراد المعان لا يعلمها الا الله جل وعلا. نعم. اذا كان لا يعلمها الا الله فلماذا انت مامور بتدبر هذا الكتاب الذي انزله الله جل وعلا؟ نعم.
الله يريد تنبيه، علم مما سبق ان معاني التاويل ثلاثه.
نعم.
الاول التفسير وهو ايضاح المعنى وبيان.
هذه انواع التاويل او معاني التاويل. نعم.
وهذا اقتراح جمهور المفسرين.
الاول التفسير، هذا فهم فما يعلم تاويله الا الله، يعني تفسيره كما سبق معنا، والراسخون في العلم كما سبق ايضا معنا انهم يعلمون تفسيره كما في قول ابن عباس. فاذا هو ايضاح المعنى وبيانه، وهذا الذي يقصده العلماء دائما التأويل، علماء السلف يقصدون به التفسير. نعم.
وهذا اصطلاح جمهور المفسرين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
وكتاب ابن جرير مليء القول في تأويل قول الله كذا، القول في تأويل في تأويل غيره، يعني تفسير. وتفسير ابن كثير رحمه الله اوسع تفسير بين ايدينا، وهو جامع بين التفسير بالمعذور والمعقول، بالمنقول والمعقول. وفيه من وجوه النحو وفيه من وجوه القراءات ما يعلمه من قرأ فيه، فهو يخبر من قوله القول في تأويل الآية كذا كذا، القول في تأويل قوله تعالى كذا كذا. فالتأويل عند السلف بمعنى التفسير. نعم.
وهذا معلوم عند العلماء في آيات الصفات.
نعم.
وغيرها.
نعم.
الثاني الحقيقة التي يعود الشيء إليها.
نعم.
وهذا هو المعروف من معنى التأويل.
نعم.
في الكتاب والسنة.
نعم.
كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، وقوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا.
نعم.
فتأويل آيات الصفات في هذا المعنى هو الكل، هو الحقيقة التي هي عليها.
نعم.
وهذا لا يعلمه إلا الله.
نعم. كله الشيء كيفيته وحقيقته التي يكون عليه، هذا لا يعلمه إلا الله. نعم. المعنى الثالث.
الثالث طرق اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يقارب الظاهر.
نعم.
وهو اصطلاح المتأخرين.
هذا كلمة التأويل من حيث هي معناها العام هذه الثلاثة، إما التفسير وإما العاقبة التي يقول إليها الشيء، وإما ما عليه المتأخرون. وما عليه المتأخرون سيأتي أيضا فيه تفصيل أيضا. نعم.
وهذان الثالث فوق اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يقارب الظاهر.
هذا التأويل الذي يعرفه من؟ يعرفه المتأخرون. ومع هذا أهل السنة يقول لهم عندنا في هذا تفصيل، ما هو مردود كله لكن عندنا فيه تفصيل. فرق اللفظ عن ظاهره الى غير الظاهر. نعم.
وهو اصطلاح المتاخرين من المتكلمين وغيره.
نعم.
وهذان نوعان صحيح وباطل.
نعم. يعني هذا النوع اللي هو فرق اللفظ عن ظاهره على ثلاثه اقسام. نعم. هذا على نوعين، صحيح وباطل.
فالصحيح ما دل الدليل عليه مثل تاويل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ.
نعم. ما هو معنى بعدما تنتهي من القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ بعدما تخرج من القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فإن قوله إذا قرأت، فإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ. ومثله سلامة، إذا أراد أحدكم الخلع. نعم. إذا دخل أحدكم الخلاء كان إذا دخل قال كلا. نعم. اللهم إني، يعني إذا أراد أن يدخل يقوله بالخارج ثم يدخل، لا أنه إذا دخل. فالمعنى إذا أراد القراءة القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تقرأ. وهذا يعني له قسيم آخر، إذا كان فرق اللفظ عن ظاهره في ذاته بقرينة قادمة فهو التأويل الصحيح القول، وإذا كان فرق اللفظ عن ظاهره لا بقرينة مرجوحة فهو التأويل الصحيح. فهو التأويل الصحيح. هذا الصحيح إذا كان فرق اللفظ عن ظاهره بقرينة قوية فهذا الصحيح، وإذا صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة لكنها رهيبة فهذا تأويل ضعيف. أما الزاجد فهو
والفاسد ما لا دليل عليه كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه ويده بقوته ولنته ونحو ذلك.
فهذا هو هذا الذي يسميه هؤلاء تأويلا وهو في الحقيقة تحريف، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره لا بقرينة، لا صحيحة قوية ولا ضعيفة، وإنما لغير قلب، فهذا هو الضعيف. وعند هذا نقف وبه نبتدي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وبقي أحسانان وفضل، فنسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته. فنلتقي إن شاء الله تعالى في دورتنا القادمة، وأول ما نبدأ به إكمال هذين البابين، ونسأل الله جل وعلا في علاه أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثبات عليها، وأن يتوفانا عليها غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يجيرنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحير لنا خيرا في جميع أمورنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يدلهم على الحق، وأن يردهم إليه ردا جميلا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حكام المسلمين للعمل، وأن يعيدهم من العمل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل وعلا أن يرفع ما نزل بالمسلمين من البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليك وغفر الله لنا ولك ولجميع الحاضرين. نشكر المشايخ الأفاضل الذين شاركوا في هذه الدورة العلمية الرابعة في هذا الجامع، ونشكر إخواننا الذين وصلوا إلينا طلبة العلم من داخل وخارج المملكة. نسأل أن يعظم للجميع الأجر المثوبة. وفي ختام هذه الدورة المباركة لا يسعنا إلا أن نشكر المشايخ، ونسأل أن يعظم لهم الأجر المثوبة، ونطلب منهم أن يتكرر اللقاء وهم موعدون بذلك، ونطلب منكم أيضا أيها الإخوان وأيها الأبناء والطلبة أن تزدادوا في الحرص على العلم النافع ونشره. أما الآن فلا يسعنا إلا أن نتوج هذه الدورة العلمية بختامها لتكريم أبنائنا الطلاب المتميزين، نبدأ ثم بعد ذلك الدرجة الثانية.